النظام العام الذي شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أبيه نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نريد لكل أخ أن يسأل سؤال، أن يتقي الله عز وجل في سؤاله، وأن يكون هدفه فيه إظهار الحق ومعرفة الحق وتبيين الحق، وأن يكون هو سببا في بيان هذا الحق. إخواني أبشروا وأمنوا، فإن أنصار السنة لا يغيرون منهجهم ولا طريقتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. نحن جماعة الدعوة نشأنا بالدعوة والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة في إطار ما أمر الله عز وجل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي إطار ما ذكر الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخواني القلوب مستوعبة لكل المخالفين، لكن وجب على الجميع أن يتأدب بآداب الإسلام وبآداب السؤال وبآداب الحوار، وأن يحسن البعض النية بإخوانه، وأن لا يسيء بعضنا إلى بعض، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وأن نتعاون جميعا للوصول إلى الحق ومعرفة الحق، لعل الله عز وجل ينظر إلينا فيرى منا خيرا فيعطينا خيرا. إخواني، وهذه المقدمة يعني أردتها لما حدث في محاضرات سابقة وفي أوقات متقاربة في هذا المسجد، يعني نحن نظن إن شاء الله بالجميع خيرا، لكن نحاول أن نضبط أنفسنا وأن نضبط حوارنا، نحاول أن نتأدب بآداب الحوار كما قلت، نحاول أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وكما قال المشايخ جزاهم الله خيرا لا بأس بالخلاف حتى لو اختلفنا، فيجب أن نتأدب عند الخلاف، فالمسلم يتأدب حتى وهو يخالف يتأدب بآداب الإسلام، لأنه إن شاء الله لا يريد إلا الحق ولا يبغي إلا الحق. هذه المحاضرة الليلة لفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور جمال الرقدي حفظه الله تعالى وبارك فيه، وهي عن بعض المفاهيم التي يجب أن يعرفها كل المسلمين في هذه الآونة، يعني والظروف التي تمر بها البلاد توجب علينا معرفة هذه الأمور حتى تتجلى، ليس كلاما في السياسة لقصد السياسة، ولكنه كلام لتصحيح المفاهيم، وأن يكون كل مسلم على علم وعلى دراية وعلى فهم وعلى بصيرة مما يدور حوله. نتحدث الليلة بإذن الله تعالى عن نظم النظام الحكم في الإسلام ونظم الحكم المعاصر، وهذه لعلها يعني عنوان رسالة الدكتوراه لفضيلة الدكتور جمال حفظه الله تعالى، لكنه سيجلي لنا في أثناء حديثه يعني بعض المصطلحات التي نسمع عنها كثيرا، مصطلحات ظاهرها فيها الرحمة أو فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب. نريد أن نعرف هذه المصطلحات في معناها الحقيقي وفي يعني تقييم الإسلام لها. الحديث أولا عن الشريعة الإسلامية ونظام الحكم في الإسلام، الشورى في الإسلام، هذا مهم جدا، نظام الشورى. ثم الحديث عن بعض المصطلحات وبيانها، الديمقراطية، العلمانية، العولمة، الدولة المدنية، الدولة الدينية، الحرية، الليبرالية، إلى غير ذلك من المصطلحات الحادثة التي نسمع عنها وكثير منها منا لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف حقيقتها. أسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا المبارك في هذه المحاضرة، وأن يرزقنا على لسانه رزقا رغدا وأن يتقبل منا ومنه صالح القول والعمل، فليتفضل مشكورا ومأجورا غير مأمور، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبداية حديثي لن يكون بهذا الشمول والاستيعاب الذي أشار إليه الدكتور محمد بارك الله فيه، ولكن سنركز في هذا الحديث على مفاهيم عصرية أو مفاهيم عصرية تعرض علينا كمسلمين صباح مساء، ليس في هذه الأيام فقط أو فحسب، وإنما هي تعرض علينا منذ زمان بعيد، لكنها أصبحت في هذه الأيام أكثر إلحاحا، فصار أبناؤنا أكثر قناعة بها. نريد أن نفهم هذه المصطلحات العصرية، ونحن حينما نفهمها نفهمها من جذورها من أصولها بكل ما فيها ما لها وما عليها دون غلو دون عداء، لكن أيضا من خلال فهمنا لمنهاج ديننا لشريعتنا لعقيدتنا، لأننا في أنصار السنة نعلنها منذ أن تعلمنا وتربينا على يد المشايخ أننا نلتزم منهجا واضحا، حتى إن أخطأ فيه الشيخ لا أخطئه أنا، لأن المنهج ليس ما يقوله الشيخ، وإنما المنهج ما ارتضيته وارتضاه الشيخ أو ارتضاه كل مسلم واعي. هذا المنهج هو منهج سلف الأمة، تعظيم شأن كتاب الله وتعظيم أمر سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم الفهم الإجماعي لسلف الأمة، هو ده المنهج. إذا رأيتني أخالفه قل لي أنت تخالفه، قل لي هذه مخالفة، لأن المنهج ليس حكرا على أحد. الكتاب يحتاج منا إلى حفظ، نعم، وهذا الحمد لله قائم في الأمة بكثرة حتى عند صبياننا وأبنائنا، لكن أيضا يحتاج إلى فهم ووعي وتدبر، نفهم ونفقه، نعرف دلالات الآيات لكي نفقه ما يتلى علينا وما نقرأه وما نسمعه. كذلك السنة، كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نحتاج أيضا إلى وعي أن نعرف الصحيح والسقيم، لنعرف ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه زورا وبهتانا، ثم نعرف أيضا دلالات السنة ما دلت عليه الأحاديث والعبارات لنفقه ونفهم فهما صحيحا. ويعيننا على ذلك الفهم المعصوم لجماعة المسلمين قبل الاختلاف، وأنا دائما أجلي هذه الحقيقة. الأمة مرت بحالين، حال اتفاق وحال اختلاف. في حالة كانت متفقة على أصولها، لم يظهر لنا فكر خوارج ولا معتزلة ولا مرجئة ولا ما جاء بعد ذلك من أفكار، وإنما أمة في زمن الصحابة وخيرة أتباع الصحابة من سادات التابعين يعرفون منهجهم جيدا. ظهرت بعد ذلك أفكار تخالف هذا المنهج في قليل أو كثير، فأصبح الأمر في غاية الوضوح، أتريد هذا المنهج أم تريد أفكارا أخرى؟ إذا المنهج الذي ندعو إليه وتعلمنا عليه وعظمنا أمره وشأنه ومنهج السلف، ونعني بالسلف السلف الصالح، نعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعني سادات التابعين، أهل السنة والجماعة، لا نعني أهل البدع والضلالات، وإن عاشوا في زمن السلف فهم ليسوا سلفا لنا. فالمعتزلة الأوائل كانوا في زمن السلف، لكنهم كانوا مخالفين لمنهج السلف. خوارج الأولين عاشوا في زمن السلف، لكنهم كانوا مخالفين لمنهج السلف. نحن نريد منهج السلف الصالح، ومنهج السلف الصالح لو فكر كل عاقل في هذه الأمة لا يمكن أن يخالفه، لأنه منهج حتى من نعظم أو ربما نتعصب له من مشايخنا الأولين، ومنهج الشافعي ومنهج أبي حنيف ومنهج أحمد ومنهج مالك ومنهج الليث ابن سعد في مصر، الأوزاعي في الشام، ابن المبارك، وجماعة كثيرة من سادات التابعين نستطيع أن نتعرف عليهم من خلال سيارهم ومن خلال تراجمهم، لأنهم وإن كان بيننا وبينهم أزمنة بعيدة فإنهم يحيون معنا بهذا المنهج بما ضبطوه وأصلوه في ضبط هذا المنهج. وما كان في منهجنا من اجتهاد أو اختلاف فمرده إلى حيث يكون الاختلاف والاجتهاد، الفقه، الفقه العملي بطبعه يكثر فيه الخلاف والاجتهاد، لكن الفقه العقدي لا يكثر فيه الخلاف والاجتهاد، يقل جدا حتى يكاد ينمحي. فنفرق بين هذا وذاك، هنا مساحة الخلاف واسعة، هنا مساحة الخلاف تضيق حتى تكاد تنمحي وتزول. إذا تكلمنا عن الأصول الستة للإيمان، من يختلف ومن يخالف؟ لا أحد من أصحاب هذا المنهج إلا إن كان مبتدعا يدعو لبدعة ولضلالة. لكن إذا تكلمنا في فقه، حتى لو كان فقه تعبدي، بنجد مساحة الخلاف تتسع، وتجد فينا قبولا للخلاف بحب بود. يعني يا شيخ أنزل للسجود، أهوي إلى السجود على ركبتي أم على يدي، في خلاف، والخلاف هنا مش خلاف تنوع وخلاف اجتهاد يصح أن تسميه حق وصواب وخطأ، يصح هذا، لكنه أيضا كل من يفعل شيئا من هذا يفعله بالصورة التي يعتقد أنها الصواب. يعني هو لماذا ينزل على يديه؟ لأنه يعتقد أن هذا هو الصواب. لماذا ينزل على ركبتيه؟ لأنه يعتقد. من أين جاءه هذا الاعتقاد؟ لأنه قرأ لفقيه من الفقهاء أو قرأ لمجموعة من الفقهاء فصارت عنده قناعة. هذه مسألة في الصلاة وتسمح بهذا، ولا نختلف ولا نختلف. فإذا كان الأمر في المعاملات فهو بقى أوسع، في البيع والشراء، النكاح والطلاق، الأصول التي جاءت بها الشريعة لضبط المعاملات بين الناس، العدل، الإحسان، المنكرات وإنكار المنكرات، المنكر المعلوم بالضرورة والمنكر المختلف فيه. هنا قد توجد مساحات الخلاف، وبعض إخواننا ممن درسوا يضيق بهم الذهن أو ربما الفهم في هذه الأبواب، لأنه كرس معظم دراساته للجزء العقدي والجزء التعبدي. لا، دي بتحتاج دراسات، وبعض الناس بتدرس فيها سنوات يا إخوان. اللي بيدرس في كلية شرعية ممكن يدرس هذه المعلومات في سنوات طويلة، وربما يعمل ماجستير ودكتوراه ويظل متعلما بعد ذلك، يعني لا يقول أنا أصبحت عالما وإنما يقول أنا طالب علم بعد هذا، لأن دي شريعة جاءت لتحكم الناس في كل زمان ومكان. نحن نجلها، نحن نقدرها، نوقرها، نعتصم بها، ندين لله عز وجل بالانقياد لها، هو ده الدين. الحقيقة عنوان المحاضرة الذي أخذته الأسبوع الماضي من الدكتور محمد، يعني فهمت منه أنها مفاهيم معاصرة أو مفاهيم عصرية. حتى هو ذكر لي بعض العبارات التي ذكرها الآن: الليبرالية، الحرية، الدولة المدنية، الدولة الدينية، الديمقراطية، العلمانية، الليبرالية، المركزية، الاشتراكية. طبعا صعب جدا يا اخوانا نتكلم في كل هذه المسائل بكلام ينضبط، لكن هذه المسائل سيكون كلامنا فيها بسيطا وسهلا، معتبرين انها مصطلحات تصك اذاننا في كل يوم في الجرائد، نجدها على شاشات التلفزيون في نشرات الاخبار وغير ذلك نجدها. وكثير منا لا يعي المعاني الجوهريه لهذه المصطلحات، وهي مصطلحات بشريه وجديده حديثا. يعني كان نناقشها باعتبار بهذين الاعتبارين انها هذه مصطلحات مما توافق عليه البشر ايا كان دين هؤلاء البشر. يعني قد تجد هذه عند المتدينين بدين سماوي وقد تجد هذه عند الذين لا يدينون بدين اصلا وتجد المسلمين ايضا يرددون هذه العبارات. ايضا نريد ان نرجع الى اصول هذه العبارات وكيف توصل اليها الاجتهاد البشري، وهي يعني بتثير في كثير منا اعجاب. يعني لا شك ان اي عاقل في زماننا حينما ينظر مثلا الى الحالة المصرية وحينما ينظر مثلا الى انتخاب اوباما وتغيير نظام بوش بعد 8 سنوات وعملية الانتخاب نفسها التي حصلت والصورة التي كانت تنقل للدنيا بأسرها على الهواء وهذا الرجل الأسود الذي كان يعني منذ فترة بسيطة ينظر له كأجنبي كمتدين بدين غير دين الجماعة لكنه من خلال حزب من الأحزاب من خلال عرض برنامج يستطيع أن يقنع غالبية الناس. هذه الصور بتثير فينا أو بتثير في الكثيرين منا حالة من حالات الانبهار والإعجاب، والحالة دي ليست وليدة هذه الأيام، هي حالة قديمة، هي حالة قديمة. يعني حينما نعرف مثلا أن تشرشل رئيس الوزراء الإنجليزي الذي قاد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وخرج من الحرب منتصرا، رئيس وزراء بريطانيا الذي كان يقود الحلفاء بما فيهم أمريكا وروسيا وفرنسا وأوروبا كلها كانت خلفه وكانوا بيحاربوا المعسكر الآخر اللي فيه هتلر وموسوليني اللي فيه ألمانيا وإيطاليا واليابان اللي بيسموه المحور، وخرجوا منتصرين هزموهم وقهروهم. ثم تأتي الانتخابات البريطانية فيسقط تشرشل الزعيم الذي يعني الدنيا كلها تسمع له كأنه هو الذي يعني بهذه الحرب التي انتصر فيها الحلفاء على دول المحور الدنيا كلها تتحدث عن هذا الرجل وهو رئيس وزراء بريطانيا، يدخل الرجل الانتخابات يقول له شكرا مش عايزينك، فيقول لهم انا اديت ما علي شكرا لكم ويصبح مواطن عادي. هذه الصورة لما نيجي نقارنها بالصور اللي عندنا، الصورة اللي فيها ان ولي الامر يظل الى ان يموت، واذا حدث كل 50 سنة او كل 100 سنة خرج دون ان يموت يبقى لابد ان يخرج بثورة او بانقلاب عسكري او بنحو هذا، تجعل بعض شبابنا، وشبابنا معذور يا اخواننا، احنا في زمن السماء المفتوح، التلفزيون بيجيب لنا كل حاجة، الشاشات بتنقل لنا كل الاحداث في اي مكان في الدنيا، اللي كان بيحدث في ميدان التحرير من 25 يناير لحد الفترة لحد ايام قريبة قليلة قريبة كان بينقل على الهواء لمدة 24 ساعة. يعني القنوات ما كانش لها شغلانة الا ما يحدث هنا، لان العالم اصبح بطبيعة كده صعب جدا المكان، حتى اذا لغوا النت وقفلوه واذا لغوا الموبايلات وقفلوها واذا منعوا بعض الشاشات وعتموها الناس ما بتغلبش، الناس بتقدر تتوصل وتوصل. فالصورة صعب جدا ان المسلم خاصة اذا كان عنده شغف بالثقافة لانه يحتك بهذه الافكار، وهنا بقى في خيارين، اما انه يحتك بهذه الافكار معجبا بها فتملأ رأسه ورأسه اصلا خاوي من اي طرف اخر، واما ان يعجب بهذه الافكار ويقبل عليها لكن عنده تراث يعصمه من الزلل. لا شك ان الحالين الحال الثاني افضل كثيرا من الحال الاول، لان احنا لا نريد ان نقول هذا كلام لا يجوز لنا ان ننظر فيه كانه السحر والحرام او كانها الفواحش التي ينبغي ان نغض الطرف عنها، لا، دي اشياء بتغزو بلادنا، بتغزو بلاد كل المجتمعات تغزوها، حتى في بلاد الحرمين تجد كلمة الليبرالية أصبحت كلمة مشهورة على الأسنة هناك، لأن هناك تجمعات ليبرالية وكثير مننا ما يعرفش يعني إيه ليبرالية، يعني إيه ليبرالية. لكن أنا عايز أوصل إن النموذج الغربي، النموذج اللي فيه انتقال السلطة بيتم بثلاثة، النموذج اللي ولي الأمر النهاردة بكرة بيبقى في الشارع ماشي على الرصيف بيتقال له انت رجل مسؤول سابق وليس له أي سلطان أو صلاحيات إلا معنوية. هذا النموذج لما نجي نقارنه بنماذج فيها شيء من الاستبداد أو كثير من الاستبداد، لا شك أن المقارنة تكون في صالح النظام هو النظام الآخر، حتى لو كان النظام الآخر عند غير المسلمين. وده اللي خلى يعني كثير من شبابنا يثور بحثا عن هذا الأسلوب الآخر. الكلام ده لما أنا قلت لكم لما رفاعة الطهطاوي سافر فرنسا أول مرة، والكلام ده كان في القرن الكام؟ 19، في القرن 19. كان محمد علي باشا اللي هو أنشأ مصر الحديثة عايز ينقل المدنية الغربية ويخلي مصر دولة قوية، وكان تحقيقه مصر يرضي مصر بالسودان، بجنوب السودان اللي انفصل ده، بجزء من ليبيا، وبعد كده ضم منها سوريا ولبنان وفلسطين بلاد الشام، ودخل السعودية، ودخل وصل حتى تركيا. كان بيفكر في انشاء امبراطورية من خلال مصر، وعارف ان مش هيقدر يوصل للكلام ده في وجود امبراطوريات كبرى في اوروبا سيطرت على الدنيا الا بان يكون عنده ادوات القوة التي عندهم. وادوات القوة التي عندهم دي ادوات علمية وادوات مادية. طب نحصل عليها ازاي؟ ان عقولنا او عقول ابنائنا تنقل هذا الكلام ونستغل امكاناتنا في هذا. فعل هذا محمد علي وارسل بعثات تتعلم الطب، تتعلم الهندسه، تتعلم العلوم الاجتماعيه، كل العلوم التي تفخر بها اوروبا الا بد منها. وارسل، وبعدين ارسل معهم ايه؟ واحد ازهري عشان يصلي بيهم، لان برضه ما بقت مسلمين، مش عايزهم ينسوا انهم مسلمين. فارسل معهم واحد ازهري يصلي بيهم، كان الازهري اللي رايح يصلي بيهم كل مهمته ملوش دعوه لا يتعلم طب ولا هندسه ولا اي حاجه، لكن يصلي بيهم. كان هذا الازهري هو رفاعه الطهطاوي. فإذا برفاعة ينبهر بالنموذج الغربي ويكتب الكتاب المشهور اللي صار بيسموه أول كتاب تنويري في مصر. خدوا بالكم كلمة تنويري، يعني احنا عايشين في ايه؟ في ظلام. وكان هو مش عارف التخليص ولا التلخيص، في تلخيص الإبريز في تلخيص باريز. شوف الترجمة أيامها ايه؟ باريز بالزاي والإبريز يعني الذهب. فعمل كتابه وكان منبهر الرجل الشيخ الازهري، منبهر بهذا الذي رأى. طبعا ليس كل ما في مدنية اوروبا وان كان مبهرا ليس كله صحيحا، ليس كله صحيحا، ولا كل مما يثير الاعجاب في الشخص العاقل. لكن الانسان اللي بيعيش تحت قيود لما بيجد انطلاق من القيود ربما لا يؤمن عليه، لا يأمن على نفسه، بل لا يأمن هو على نفسه. ولهذا أنا دائما أقول لإخواني أنه لا مانع عندنا يكون عندنا هذه الثقافة، ولا مانع عندنا أن احنا ننقل عن هذه الثقافات. والكلام ده مش تمرد على الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل في زمن الخلافة الرشيدة نقلوا عن حضارات غير مسلمة، يعني الثياب التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة ثم في المدينة ثياب ما كانت تصنع لا في مكة ولا في المدينة ولا في الجزيرة العربية. ولهذا نقرأ في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه؟ عنده عباءة يمانية، يعني مصنوعة فين؟ في اليمن. بل في ثياب كانت مصرية، يعني أصلها مصري. اللي يقرأ في كتابة اللباس في كتب الفقه يجد هذا وصول ما كان يلبس في زمن النبي، ولا كان يلبس ما يتاح في عصر إلا ما حرم من الحرير والذهب على الرجال في ضوابط معروفة، في ضوابط معروفة. عمر بن الخطاب لما أنشأ الدواوين نقلها عن بلاد ثالث واستعان ببعض أهل ثالث. دي مسائل ليس منكرا ولا عجيبا أن تتأثر، بشرط ألا تتميع، أن يبقى لك إيه؟ تميزك، وتميزك بدينك. تميزك أي منين؟ من تمسكك بدينك. يبقى تميزك ده عقدي، تميزك ده انضباطي بأحكام شرعية. الحمد لله احنا أصبحنا في زمن، أصبحنا بنعيش في زمن الأزمة العالمية، الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض بلاد أوروبا النهاردة تقول يا أخوانا نريد أن نلغي الربا. الربا اللي كان طيار عالمي سيطر على الدنيا بما فيها بلاد المسلمين، النهاردة في شخصيات محترمة في أوروبا وأمريكا بيقولوا مش هنصالح الاقتصاد العالمي الا بايه؟ ان تصبح الفائده صفر. فيتقال لهم ده الكلام ده في النظام الاسلامي، يقولوا فلنطبق النظام الاسلامي في الاقتصاد طالما هيؤدي لايه؟ للاصلاح. لان الخبرات الحياتيه، الخبرات المجتمعيه مش مقصوره على مجتمع دون مجتمع، الاستفاده منها استفاده واسعه. انا عايز انطلق في المصطلحات اللي هتكلم عنها النهارده من الكلمه اللي مصدعه دماغنا النهارده، عايزين دوله ايه؟ مدنيه. ايه هي الدوله المدنيه؟ وعايزين نعرف ضوابط. طب اللي عايزين دوله مدنيه بيقولوا ومش عايزين ايه؟ ومش عايزين دوله دينيه. الكلمه ديت خش على النت بس واكتب دوله مدنيه او اكتب المدنيه هتلاقي الرفض، ودول مثقفين مسلمين للاسف اللي بيكتبوا دول، مش كلهم نصارى ولا كلهم اوروبيين، لا ده هم من جلدتنا فتكلمون بألسنتنا ومعلوماتهم في هذه المسألة فيها ضحالة، فيها عدم انصاف، وربما تجد فيها تلبيس. تلبيس. وتصبح قضية الدولة المدنية، طب ما تيجوا تشوفوا الدولة المدنية دي نشأت امتى ونشأت فين وما الذي دعا لإنشاء هذه الدولة المدنية؟ احنا كنا في أوروبا مش هقول لك من 1000 سنة، مش هقول لك من 1000 سنة، يعني في أواخر خلافة العباسيين مثلا أو في أواخر خلافة بن العباس، مش هقول لك من 1400 سنة في زمن الرسالة، لا من أقل من 500 سنة، 400 سنة، كانت أوروبا بتعيش حالة بيسموها حالة العصور الوسطى عندهم، عصور ظلامية. وكان أوروبا انتقلت من حالة اسمها حالة الإقطاع، كان أوروبا إقطاعيات، كل صاحب أرض إقطاعي عنده عبيد، قين الأرض يعني عبيد الأرض بيشتغلوا عنده وبيبيعوا ويشتري فيهم وليس لهم أي حقوق ولا حريات وهو المالك. انتقلت لما اخترعوا المكنة، أول ما اخترعوا البخار، فصنعوا أول مكنة بتدور بالبخار، فبدأوا يحتاجوا العمال دول ليه؟ للشغل في المصانع. فبدأت أكثر تتغير، وبدأ فكرة عبيد الأرض في المسألة إيه؟ تختلف. كان الملوك في أوروبا يملكون كما كان يملك فرعون في زمن موسى، وربما أكثر. الملوك في أوروبا كانوا يحكموا بمقتضى حق إلهي مقدس. جابوا الحق الإلهي المقدس ده منين؟ مش من ربنا، هم ما يعرفوش ربنا، وإنما يجيبوا من البابا الكنيسة. فالكنيسة التي بدلت عقيدة المسيح، خاصة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، المسيطر الأول هو بابا الكنيسة ومن يعملون معه على مقادير الناس، وهو اللي يلبس الملك بيقول له افعل ما شئت، افعل ما شئت باسم ايه؟ باسم الله، باسم الاله. وكان الملك في انجلترا ام الديمقراطيه، في فرنسا ام الديمقراطيه، ما كانش في امريكا في الوقت ده، كان الملك يفعل كل ما يقوله وما يفعله هو القانون، تصبح قانون واجب النفاذ، فإذا غيره يبقى اتلغى القانون ده وجاء قانون جديد. والناس ليس لها إلا أن تطيع وتنقاد، مجرد أنها تناقش فتملك المناقشة. وكان عندهم قواعد بقى، ذا كينج نو رونج، الملك ما بيغلطش، الملك لا يخطئ، قاعدة إنجليزية، إزاي يغلط؟ ده هو الملك، ده هو ملهم، ده هو مسدد. وانا قلت لكم ان لحد سنه 1945 تكلمش عن زمان بعيد جدا، كان امبراطور اليابان هو الاله في اليابان، وقد اجبر بعد القاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكي، اجبر على اشياء. اول حاجه انه يعلن استسلام اليابان. وعلى فكره اليابان كانت مهزومه في الحرب دي، مهزومه انتهى يعني، كانت مهزومه الحرب العالميه كانت بتنتهي، والدول المحور المانيا هدمت، واليابان كحليف هدمت، وكانت الضربات اللي ممكن تصدر منها ضربات يعني انفلاتيه، فكانت مهزومه وهتستسلم. لكن امريكا في التوقيت ده اخترعت القنبله النوويه، وحبت تقول للدنيا، تقول له انجلترا سيده العالم، وتقول له روسيا البعبع الجديد اللي طلع في الشرق، انا نمره واحد وانا السيد الجديد، وعشان تعرفوا ان انا السيد الجديد شوفوا انا بعمل ايه في اليابان، اضرب المربوط يخاف السيد. فضربوا قنبلتين نوويتين بسيطتين على اليابان، الملك استسلم، اعلن استسلام بلاده، واعلن انه بشر وليس اله. وكان اليابانيون يبكون بالدم، بدل الدموع يبكون بالدم، لان الههم يقول لهم انا مش اله، انا بشر، ولا بعد انني ايه بشر، وانا اللي وديتكم في داهيه، واجبروه على أني. والرجل كان عاقل، كان متصور ان عندهم 200 300 قنبله نوويه، قالوا له كل يوم هنبعت لك اثنين لو ما نفذتش، فنفذ الكلام اللي قالوا عليه. فهذا المجتمع الليبرالي الحر احنا عارفين انه مجتمع غشور ومظالم، ومجتمع عنده استعداد يمتص ثروات الدنيا ويقتل من شاء من البشر تحت مسميات كثيرة. واحنا بنشوف الكلام ده في الكلب الميكانين في فلسطين، الكلام ده واضح، اصبحنا خلاص متعودين عليه، مهما قلنا في مجلس الامن هيطلع لنا فيتو امريكا، حتى لو كنا بيننا وبين امريكا علاقات تجينا وتعبانه، بس الفيتو الامريكي ده ايه؟ خط احمر يعرفوه، ما حدش يتجاوز. فهذه الصور الموجوده في المجتمع تجعلنا ما ننبهرش. لكن برضه انا عايز ارجع، ازاي الناس دول وصلوا لكده؟ الناس دول عملوا ثورات، وعندنا في التاريخ الثوره الفرنسيه، ودي ثوره كانت دمويه، ثورة دموية استمرت قرابة 5 سنين أو 6 سنين، قتل فيها قرابة 1,000,000 فرنسي، وقتل. هي الثورة بدأت بطلب الخبز، الناس جعانة مش لاقية تاكل، عايزة الخبز. حتى الملكة فيكتوريا ولا اسمها مش عارف ايه بتاعتهم، لما قالت هم الناس سايرين ليه؟ قالوا لها عايزين بيطلبوا بالخبز، قالت طب ما ياكلوا جاتوه، مش لاقيين خبز ياكلوا جاتوه. هي متصورة ان المسألة خيارات، اختيارات، لو مش لاقيين الخبز مش لاقيين ياكلوا. ولما سيطروا وقضوا على الملك والملكيه واشتغلت ما عرف بالمقصله، كانت ثوره داميه معروفه، لكنها خرجت على الناس بفكره الليبراليه. جان جاك روسو، وقبله بقى كان في فلاسفه قبله انجليز وغيره زي هوبز ولوك، وكانوا كلهم بيتكلموا عن قضية ان مسألة ان الملك يملك رقاب الناس دي مسألة مش مستساغة يا اخوان، عقولنا مش قادرة تستوعب الكلام ده. احنا بنقرأ وبنفهم وبنحاضر وبندرس في جامعات، والكلام ده غير مقبول. امال المقبول ايه؟ بدأوا يفكروا في صور اخرى، منها ما عرف بصورة التعاقد الاجتماعي، العقل الاجتماعي. يبقى بدأت الدولة المدنية تقول ايه؟ تقول ان الدولة ضرورة، لان الناس ما يعرفوش يعيشوا همج، واحنا حاسين في ظل الغياب الامني بضرورة القبضة الامنية والدولة. لما الدولة تبقى موجودة ما يبقاش فيه اعتداء من احد على احد، في قانون، في حكم. دي مسألة عقلية ما حدش يخالف فيها، ما حدش يخالف في اي مجتمع، في اي بلد، تحت اي دين. فالدولة ضرورة، بس الدولة مستبدة، ورأس الدولة بيعمل فينا ما بداله. عايزين نعمل علاقة تانية بيننا وبينه. فقالوا نعمل بيننا وبينه عقد. تعاقد. وطلعت نظريات اسمها نظريات العقد ليه؟ الاجتماعي. تعاقد على إصلاح المجتمع وسياسة المجتمع. وكانت نظريات. الناس تقرا نظريات، يعني اللي كتب في كتب وخلاص ورمى الكتب في المكتبات، ما كانوش قادة سياسيين، ده مجرد واحد باحث بيكتب. والناس بدأت تقرا هذا الكلام، وبعض الناس يعجب بهذا الكلام، بدأت تبقى له اصداء، عايزين ينفذ الكلام ده، وبالفعل وصلوا لحالة تنفيذ هذا الكلام، ووصلوا بطرق منها ثوري دموي، ومنها سياسي سلمي، حتى وصلوا إلى قضية إيه؟ ما عرف بالديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية. طبعا هم كان عندهم مصيبة كبيرة كبسة عليهم، هي مصيبة الكنيسة المستبدة، الكنيسة اللي جابت لهم الملوك دول قالت لهم انتوا بتحكموا بايه؟ بحق الهي. والحقيقة ان القسيس الكبير هو اللي بيقول له اعمل ما بدالك طالما ان انت تسمع، يعني انا وانت اصحاب مصلحة مشتركة. فالناس بدأوا يعملوا ثورة ضد الدين، قالوا هو الدين عمل لنا يا اخوانا؟ الدين عايشنا في ظلام، الدين عايشنا في ظلم، الدين عايشنا في مأساة، احنا مش عايزين الدين ده. وكان بالفعل ظهرت في الفكر المسيحي النصراني ظهرت مسيحية جديدة، هي مسيحية مارتن لوثر اللي عمل الايه اللي عمل الكنيسة الثالثة المشهورة اللي هي ايه؟ البروتستانت. وكانت انجلترا كاثوليكية، وظهر الفكر البروتستانتي في بعض بلاد انجلترا وكان بيضطهد اضطهاد شديد. بعدين اختلف ملك انجلترا مع القسيس البابا في روما وحصل خلاف، وكان يتجوز ما يتجوزش، المهم قال له مش عايزك ولا عايز كنيستك، وتمرد عليه وتبنى فكر البروتستانت، وكان فكر اكثر حرية. ويكفي ان تعرف ان البروتستانت يحذفون قرابة 10 صور من الانجيل والتوراة المحرفين، يقولوا دي هذه ليس كلام الله ولا كلام المسيح، ويسموها في عندهم الافوكريتا، يعني الكتب المزيفة او الكتب المختلقة. الحقيقة الاوروبيون، وطبعا اللي حمل لواء هذا كما قلنا الانجليز بطريقة علمية والفرنسيون بطريقة ثورية دموية. عشان كده الفرنسيون قتلوا الملك وصفوا الملكية وعملوا الجمهورية. الانجليز قدروا بطريقة سلمية انهم يحولوا الملك الى كائن اليف. عشان كده لما واحد قال عايزين نلغي الملكية ليه؟ والملكية بتضرنا في ايه؟ ده تراث قديم بيجيب الناس تزوره، يعني تراث قديم كأنه أثر من الأثار. فدي أفكار بشرية، وإحنا كما قلنا الأفكار البشرية والتطورات البشرية لا عيب على المسلم أن يعيها وأن يفهمها وأن يستفيد مما يصلح الاستفادة منه، طالما أنه لا يتعارض مع أصوله وثوابته، وأن يرفض ما يتعارض مع أصوله وثوابته. وصل الأوروبيون إلى أن في 3 أنواع للدول، ودي مصطلحات معروفة عندهم، التيوكريت والأوتوكريت والديموكريت. مين بقى اللي منتشر من الثلاثة دول؟ الديمقراطية. واضح ان المصطلحات فيها تشابه. في الأوتوكريت هي دولة استبداد، يقول لك دولة على رأسها حاكم فرد او حتى مجلس عسكري او مجلس مدني، لكن محدش اللي يقول عليه يتعمل، اللي يرى مصلحه يتعمل. دي دوله مستبده، حتى لو كان المستبد ده مين؟ ملك من السماء، هيغلط وهنغلط. الاوتوكريت او التيوكريت هي الدوله اللي ترجموها لنا منهم لله، ترجموها لنا بمعنى دوله دينيه، لكن الحقيقة لو مسكت كلمة أوتوكريت في الإنجليزي أو الفرنساوي مش هتجد معناها دين أبدا، لأن الدين هو ريليجن، ما هوش ملوش علاقة بالصلاح ده خالص. ده الدولة الثيوقراطية أو الثيوقراطية هي الدولة التي تنسب السلطة لله، اللي هي دولة مين؟ دولة فرعون لما يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. دولة الحاكم الفرد فيها يجد في نفسه عظمة، ويجد في نفسه تسلط، ويجد في نفسه معبود. هي دي الدولة الثيوقراطية. اللي كان بيحكم بها الملوك في اوروبا. عشان كده قالوا لا عايزين بيروقراطيه ولا عايزين اوتوقراطيه، انما عايزين ديمقراطيه. طب هي ايه الديمقراطيه؟ لان الديمقراطيه دي يا اخوانا اللي اقترحها ارسطو اليوناني من اكثر من 2000 سنه ولا 3000 سنه قبل الميلاد. الفكره الديمقراطيه فكره يونانيه قديمه، وبتعني حكم الشعب للشعب. فكره والناس بقى بتسمع حكم الشعب للشعب يقول ايه؟ يقول لا في واحد متسلط على الرقاب ولا في واحد بيحكم باسم الله، وانما احنا بنحكم نفسنا. وطبعا فكره حكم الشعب للشعب فكره مستحيله، خدوا بالكم، عمليا مستحيله. كان في زمان في اوروبا في حاجه اسمها الديمقراطيه المباشره، يعني ايه؟ يطلع الناس يطلعوا في الميدان الكبير بتاعهم، ميدان التحرير بتاعهم، ويطلعوا يبقوا 10,000 20,000 هم دول كل البلد. فيبداوا يثيروا المساله، يثيروا القضيه، فده يقول فيها راي وده يقول فيها راي وده يقول فيها رايه، والناس بقى لو هاصت مع ده يبقى ده الراي الايه؟ اللي هنمشي عليه. بيسموها ديمقراطيه ايه؟ مباشره. ما فيش فيها واحد بيقول انا اقول وانتوا تسمعوني. وطبعا عيب الديمقراطيه المباشره انها ديمقراطيه الهياج والهوج وعدم الانضباط. لان الناس بطبعهم يا اخوانا بيقولوا العقل الجمعي عقل منقاد. يعني عايز تسيطر على عقل جمعي زي ده، هات خمسه سته واتركوا بالليل مع بعض هتعملوا ايه وهتقولوا ايه، وكل واحد يقف في حته وايدوا بعض بس وارفعوا صوتكم، هتلاقي كل الناس بقوا معاك. ليه؟ لان العقل الجمعي ما يفكرش. لما بتعرض عليه الفكره ما لحقش يفكر، ده بيقول رايه بسرعه. ده وقعد ليله او ليلتين يفكر يمكن تفكيره يختلف. مش كده ربنا سبحانه وتعالى في التوحيد قال لنا بلاش العقل الجمعي ده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. دي فرصه دعوه التامل والتدبر، ما فيش حد ياثر عليك. احنا بنتكلم في مصالح، وانت راجل عاقل يبقى لازم يبقى ليك رؤيه للمصالح. طالما انك عاقل وواعي وفاهم يبقى ليك رؤيه. وكذلك في الدين، ما تديش عقلك لحد يسيطر عليه تماما، لكن ناقشه وافهم منه واطلب منه الدليل ورد عليه. وزي ما قال الشيخ محمد الدكتور محمد بس بادب، طالما ان انت بتحبه وبتثق فيه يبقى لابد يكون بينك وبينه ايه؟ حاله من حالات التعايش اللي فيها تادب وادب. ففكرة الديمقراطية المباشرة دي كانت فكرة قديمة جدا وأثبتت فشلها، لأن كانت اليونان القديمة هم أهل اليونان حوالي 10,000 واحد أو 2,000-3,000 واحد، والباقي كانوا عبيد بيشتغلوا عندهم وبيملكوهم، وهم دول بيقولوا إحنا ديمقراطيين. وانتهت فكرة الديمقراطية وماتت تمام، لحد ما ظهرت نظرية العقل الاجتماعي بدأوا يحيوها تاني. فقالوا إيه؟ قالوا نقول أوتوقراطية ولا ثيوقراطية ولا ديمقراطية؟ فالكل لا طبعا ديمقراطية، حكم الشعب للشعب. طب ازاي الشعب يحكم الشعب؟ ازاي؟ بدأوا يفكروا في طرق تعبر عن الإرادة الشعبية. طبعا أفضل طريقة بتعبر عن الإرادة العامة للشعوب هي صندوق الانتخاب. بس خد بالكم صندوق الانتخاب ده بيتم مرة كل قد ايه؟ ده على اقل تقدير مره كل 4 سنين. يعني انت ايه؟ يعني انت بتختار مره كل 4 سنين، تدي عقلك ودماغك وفكرك للي اخترت. الا لو كنت بقى عايز تقلب عليه وتعمل ايه ثوره ومش عارف ايه، حاجه ثانيه. فدي الصوره، دي اليه توصلوا لها. طبعا كان في ما يعرف بالديمقراطيه غير المباشره، الديمقراطيه اللي احنا شايفينها بتاعت صندوق الانتخاب دي بيسموها الديمقراطيه النيابيه، يعني في من ينوب عن الشعب في الحكم. الشعب مش هيعرف يحكم نفسه بنفسه لانه مستحيل، فيختار جماعه او يختار واحد يقول له انا اخترتك لانك الاصلح وانت اللي هتمارس الحكم، بس خد بالك انا برضه هراقبك، واذا ما وصلتش للصوره التي ترضي طموحاتي انا مش عارفك، هجيب واحد غيرك. دي افضل الصور التي استقرت عليها البشريه فيما يعرف بايه؟ بالديمقراطيه. لان الاستبداد رفضوه، وطبعا كل الدنيا بترفض الاستبداد. والحكم الإلهي رفضوه وكل الدنيا بترفض الحكم الإلهي، لأن ما فيش حاجة اسمها حكم إلهي يا أخوانا، ده حكم مزيف. ده الأسيس والكنيسة بيقولوا الناس هو ده حكم الله، وكل حاجة يغيروها يقولوا هو ده حكم الله. وطبعا اللي بيحكموا بالحكم الإلهي بهذه الطريقة عندهم استعداد يغيروا ويبدلوا، يقول لك بدل الله كذا وبدل الله كذا. ما هو محدش يعرف يقول ربنا إلا إحنا، وإحنا بنقول لكم بتسمعوا الكلام. فبتصبح المسألة غير مقنعة للمثقفين على الأقل في هذا المجتمع، ولما المجتمع بينفتح على الثقافات بيبدأ يناقش هذا الكلام، فظهرت الفكرة الديمقراطية. لكن أحيانا كانت التجربة الديمقراطية تأتي بتجربة استبدادية أحيانا. يعني هضرب لكم مثال، مثالين. هتلر وصل للحكم في ألمانيا بانتخاب صحيح، بقى عضو حزب، بعد كده بقى زعيم حزب، بعد كده دخل الانتخابات اكتسح كل الاحزاب وبقى هو رئيس الحزب الحاكم. بعد كده عمل طرق معينه ومش عارف ازاي اللي القذافي عمله في ليبيا على مدى 40 سنه، طرق معينه جعلته زي الاخطبوط مسيطر على كل المجالات وحواليه جماعات معاونه، سيطر تماما وقاد المانيا عشان نبقى احنا الجنس المتميز، الجنس اللي نحكم الدنيا ونحكم العالم، وقاد المانيا في الحرب العالميه حتى هزمت. لكن وصل لما عرف بالفاشيه، يعني تحولت الديمقراطيه لايه؟ فاشيه. يقول عليه حكم فاشيست، يعني راجل الناس كلها ماشيه وراه مغمضه. بس ايه، هي مش هم مش مغمضين، هم محجبين. هو بدا يلمع في الصوره، بدا يعمل دعايه غير عاديه، بدأ ينفخ فيهم كجنس وكإقليم، وانتوا سكان غير سكان الدنيا بأسرها، بدأ يخرج عندهم طاقات إنتاجية في مجالات معينة، الشعب كله ماشي وراه، الدنيا كلها في ألمانيا ماشية ورا هتلر. وبدأوا يحسوا بمصايب هتلر لما بدأ يقع هتلر وبدأت تقع ألمانيا. عشان كده اللي يرفع على هتلر النهارده في ألمانيا تعرض للمحاكمة، مع ان هتلر مات وراحت ايامه، لكن مجرد انهم يفتكروه مش عايزين يفتكروه. فالشاهد ان الفكره الديمقراطيه لا تصلح الا في مجتمع واعي، لان لو كان المجتمع مش واعي حتى وجبنا محمد ولا حسين ولا علي بقى هو رئيسنا بالديمقراطيه ممكن يقلبها ايه؟ استبداد، واحنا نسقف له ونمشي وراه مغمضين العينين. الكلام ده ممكن، في تجارب بشريه حصلت. فعشان كده بدا الفكر الديمقراطي يقول لك لا ما ينفعش كده، لازم يبقى في اليات مراقبه واليات كذا واليات كذا. والحقيقه احنا بنتكلم عن تجارب بشريه لا نستطيع الا ان نقول عنها تجارب محترمه. طيب بدات الديمقراطيه اللي ترجم لي كلمه دوله تيوكراطيه، معرفش مين اللي اول ترجمها للغه العربيه، على طول ترجمها دولة دينية. واحنا قلنا ان الترجمة الحرفية لها الدولة التي يحكمها ايه؟ الله. يحكمها الحاكم بمقتضى حق الهي مقدس، اما يقول انا الله والناس تعبده، واما يقول انا مش الله بس انا مبعوث العناية الالهية لحكمكم والناس ترضى بكده. طبعا لو كان هو الله مين هيعترض عليه؟ لا في حد يعترض على الله. طب لو كان هو ايه المختار من عند الله مين يعترض عليه؟ لا يعترض عليه، يبقى كافر، مفيش حد. الصوره دي اللي هي صوره ان الحاكم بيحكم بحق الهي مباشر او بحق الهي غير مباشر، سموه التفويض الالهي، صوره المسلمين ما شافوهاش ولا عرفوها ولا عاشوها الا فيما حكاه القران عن فرعون والامم السابقه. عشان كده المسلمين لما صنعوا دولة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول من أسس دولة الإسلام. وخدوا بالكم الرسول ده ما هوش ملك ولا رئيس دولة، ده رسول الله، لكنه أسس دولة. أسس دولة بيأتيه وحي السماء. يعني لو في واحد غير مسلم أو أمريكي أو فرنسي أو إنجليزي عايز يطبق كلمة تيوقراطية هيطبقها على دولة مين؟ الرسول، لأن الرسول بيحكم بايه؟ بوحي من عند الله. ودي تبقى الصوره الوحيده الصحيحه لحاكم بيحكم بوحي إلهي صحيح، لأن الصور دي كلها صور فاسدة. ومع ذلك الرسول ما قالش في يوم من الأيام أنا بحكمكم بوحي الله، وإنما كان يقول أنا أدعوكم إلى وحي الله، فإذا ما جاء الحكم والسياسة كان الوحي يتنحى ويتأخر ويترك للنبي صلى الله عليه وسلم مساحة ليجتهد وليشاور. ولهذا جاء القرآن بإقرار الشورى. طب هي الشورى لازمتها ايه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولي كده لازمتها ايه؟ ملهاش لازمة، ملهاش لازمة خالص، لأن الرسول هيحكم فينا بإيه؟ باللي بيختاره ربنا، وربنا أعلم بينا بما يصلحنا منه. ومع هذا الرسول لم يحكم بهذه الصورة. الرسول كان في مغازيه يقول أشيروا علي أيها الناس، في الأمور العامة أشيروا علي أيها الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أبى أن يكون ملكا، لما خير بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا ماذا اختار؟ اختار أن يكون عبدا نبيا مع أنه أسس دولة، فهي ليست دولة ملك، لأن الملك فيه استبداد، لكن يا دولة شورى. وخد بالكم احنا عايزين ننسى بقى كلمة ديمقراطية والمصطلحات القديمة والجديدة. بنتكلم من 1400 سنة لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى في المدينة، كانت دولة شورى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، وكان ربما يخطئ في الاجتهاد فيأتي الوحي مبينا أن الأولى يا محمد هذا الاجتهاد وليس ذاك، مع أن اجتهاد الرسول الذي عالجه الوحي لو ناقشته اجتهاد بشري سليم 100%. يعني في غزوة بدر لما استشار نعمل ايه في الأسرى، ماذا نصنع في الأسرى؟ أبو بكر قال له يا رسول الله دول إخواتنا ولاد عمنا وأبائنا وقريش، إحنا من قريش وأنت من قريش، هم كذبونا وعذبونا وطردونا وكل اللي إحنا عارفينه، بس برضو إحنا لا نقطع الأمل في هدايتهم وفي إسلامهم وحتى إسلام نسلهم. أنا شايف يا رسول الله إن إحنا إيه؟ نقبل منهم الفداء. كل واحد اولا الفداء ده بيعبر ان احنا اصبحنا قوه، كلهم بيدفعوا لنا فديه معناها ايه؟ ان احنا اقوياء وهزمناهم في اول معركه، بيعذبونا بقالهم 13 14 سنه واحنا صابرين ما بنردش، لكن في اول معركه بيننا وبينهم هزمناها لانهم كانوا اكتر مننا لان ربنا نصرنا عليهم. فلما نقبل منهم الفديه يبقى في مازال خطوه ان احنا ايه؟ نتالفهم للاسلام. عمر قال له لا يا رسول الله الفرصة دي مش دايما هتيجي، احنا قتلنا 70 واحد في المعركة نقتل 70 التانيين دول مقدموا فتضرب اعناقهم عشان يعرف كل مشرك ان احنا اصبحنا قوة في جزيرة العرب. طب بالله عليكم الرسول لما يعرض الرأيين دول يهوى اي رأي الاول ولا الثاني؟ لو عرض على الرسول 1000 مرة هيهوى الامر الاول، لان رسول رحمة، ولان دول فعلا ربنا قدر ان معظمهم هيسلم. خد بالك ده معظمهم اسلم ان لم يكن كلهم دخلوا في الاسلام بعد كده، فده كان اختيار الرسول. لكن ينزل القرآن ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض، تريدون عرض الدنيا؟ الرسول بكى لما لسه ليه ده بكى بكاء شديد، لا يا رب والله ما كنا نريد الدنيا وما قصدنا الدنيا، ربك يعلم هذا. لكن شوف هنا الاعتراض من الله على الرسول جاء بعد ان وقعت المساله. طب ما كان ممكن رب العزه يرسل وحيه والرسول بيشاور ابو بكر وعمر، ممكن ولا مش ممكن؟ سهل جدا. لا بتعمل ايه يا محمد تشاورهم؟ لا ما تشاورهمش، الحكم الشرعي كذا. لكن الرسول شاور ونفذ وبعدين نزلت الآية تقول له كان الأولى في هذه المرحلة أنك تقتلهم، لأنك لو قتلتهم لعل ما فيش حد يقدر يرفع راسه ويحاول يقاتلكم بعد كده. دي رؤية، رؤية عمر، الرؤية الأخرى الأخرى لعل ربنا يهديهم. طب ربنا اختار أي رؤيتين؟ الإسخان في الأرض والقتل، ولا العفو والدية؟ الآية قالت إن الأولى في هذا التوقيت هو الإسخان، لكن لاختيار القدر الرباني كان الاختيار الأول، لأن هو إيه اللي حصل؟ إن الرسول عفى عنهم وأخذ منهم إيه؟ الدية، والمسألة خلصت، وبعد كده هم أسلموا ودخلوا في الإسلام. وربنا أخر النص القرآني، أخر نزوله بعد أن تنقضي هذه المسألة، لنعلم أشياء كثيرة، منها إيه؟ منها أن اجتهاداتنا اجتهادات مرحلية. يعني إيه؟ ممكن نجتهد النهاردة للحالة دي، ممكن الاجتهاد المناسب في هذه الحالة ما يصلحش بعد سنة أو بعد اثنين في حالة مشابهة، ما يصلحش، نحتاج اجتهاد آخر حسب ظروف المرحلة. الإمام الشافعي غير فقهه في كثير من المسائل لما كان في العراق وأسس فقهه في العراق، لما انتقل لمصر تغير فقهه في كثير من المسائل دون أن تتغير أصوله، ده إنزال الحكم على واقعة معينة. عشان كده لما بدي إنسان فتوى التلفزيون دي مثلا، بيبقى أسوأ شيء عندي فتوى التلفزيون. ليه؟ لأن واحد قاعد بيسمعنا فيقول ده الشيخ سأل عن كذا فأجاب بكذا، فيروح إيه؟ ينقل هذه الفتوى إلى كأنه بيستعمل القياس في الفتوى إلى من يعتقد أن حاله يشبه هذه الحالة. قد يكون هذه الحالة لها خصوصية، قد تكون لها خصوصية. وأنا مرة يعني حينما تسألني امرأة أسافر بغير محرم للحج، أقول لها لا تحجيش من غير محرم. في مرة سألتني امرأة وألحت علي بالتليفونات وأجبت، قالت لي أنا زوجي بقاله 3 سنين قاعد في الإمارات، صحيح بيبعث لي قرشين كل شهر بس أنا خايف على نفسي من الفتنة، هو قاعد بيتجوز هناك وأهله يعني مش عايزين يخليه ينزل، وهو في صراع مع أهله، وبعدين دلوقتي بعت لي قال لي تعالي هات الولدين وتعالي، لا أروح ولا ما أروحش؟ عايزة محرم. طب هو مش هينزل ياخدها؟ نقول لها خليه ينزل ياخد، مش هينزل يا عم الشيخ. طب أسافر وهو يقابلني في المطار ولا ما أروحش ولا إني قاعدة وخلاص؟ طب هنا المصلحة والمفسدة لازم تدخل في الحكم على الفتوى في هذه المسألة. هو الشرع لما نهى المرأة إنها تسافر بغير محرم كان ايه؟ حفاظا عليها ولا هو كده تحكم؟ حفاظا عليها. طب ولما المرأة يغيب عنها جوزها 3 سنين ونقول لها خليهم 6 بنحافظ احنا عليها ولا بنلقي بها في الهوية؟ بنلقي بها في الهوية. يبقى هنا لما تيجي الفتوى في هذه الحالة ما تنفعش تنتقل لحالة اخرى. دي مسألة مهمة نفهمها، لان الاجتهادات يا اخوانا، وهي دي ميزة الشريعة بتاعتها انها فيها مرونة وفيها ساعة. عشان كده وجدنا مذاهب فقهية كثيرة بتنبثق من فهم هذه الشريعة. اوعى تفتكر ان الشريعة قال رسول الله قال كذا يبقى هي كذا، هي كذا في الحديث، لكن مش هي كذا في اللي انت بتقوله هنا. انت فاهم غلط، انت مش قادر ترى الصورة رؤية جيدة. ولهذا لما يطلع لك واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله دخل الجنة، كلام صحيح. من كان اخر كلامي لا اله ظهر الجنه، كلام صحيح. حد يقدر يعترض عليه؟ وزر قال له وان زنى وان طرق، قال وان زنى وان طرق رغم انف ابي ذر. يروح طريق لواحد يقول لي بس اعمل ما شئت هتخش الجنه، اقول له ده فهمك من الحديث؟ يقول لي اه. انت عايز اكتر وان زنى وان طرق؟ عايز اكتر من كده؟ اقول له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ايه رايك فيه؟ يقول لي والله مش معقول يكون الرسول قال الكلام ده. وبعض الناس يقول لك اللي قال الكلام ده مش ممكن يقول الكلام ده، مش قادر يستوعب. وبقى هو لو عنده عقليه مريضه وخد حاجه على هواه خلاص مش هقبل اي شيء تاني، مش هقبل اي شيء تاني. الجمع بين النصوص فين؟ فقه الجمع بين النصوص فين؟ فقه الترجيح فين؟ وده الفقه اللي بيدرس الكلام ده يا اخوان. اللي بيدرس السنة بيدرس هذا الكلام، واللي بيدرس القرآن بيدرس هذا الكلام. تأويل مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث، دي علوم، علوم السلف سطروها والفقهاء سطروها عشان يفهم. دي أحكام هنطبقها، لابد نبقى فاهمينها وعينها ونحسن نطبقها. اوعى تفتكر ان اللي بيجتهد هنا خالف نص، ابدا ابدا. زي واحد يجي يطلع لك من العلمانيين بتوع النهارده يقول لك ايه يا عم ده عمر عطل الحدود عامل مجاعه، خبر صحيح، بس عمر ما عطلش الحدود، عمر طبق الحدود تطبيقا صحيحا تطبيقا مرنا، وعنده في ذلك حديث ان لو جيت تطبق الحد في ارض العدو انت كده بتجاهد في سبيل الله معانا، واحنا في ارض العدو وسرقت او قذفت انسان وعايزين نجلدك 80 جلده، نيجي نجلدك تاخذك العزه بالاسم، يقول بقى بعد الجهاد في سبيل الله ده كله وبعد اللي انت بتعمله عشانهم يجلدوك ويفرجوا عليك الناس، والله لطش روح عند الكفار. ممكن الشيطان ممكن يلعب في دماغ واحد او ممكن، يبقى انت ما تجيبلوش سيره الحد هو هناك، الحد لم ينقص. اما هنرجع ان شاء الله المدينه هنقول له تعالى انت عملت كذا وكذا وكذا وعليك هذا الحد، لكن انا سديت ذريعه ممكن توصله للكفر والشرك. عمر عمل كده لم ينفذ الحد، لكن يجي واحد يقول لك لا ده الغى الحد، هو لم ينفذه فين؟ في ارض العدو. كذلك في عام المجاعه، واحد ما واحد بيموت من الجوع لقى حاجه اخو كده، لقى حاجه في الارض كده واقع عن واحد بيموت من الجوع، ده انا مضطر حتى يا فندم، ده لو سرق مضطر، فلو جيت ما طبقش عليه حد ده هو مضطر، ده اقصى حاجه انك تقول له يلزمك ثمن هذا الذي اخذته، وده الفقه. يبقى برضه الحدود بتطبق بس لها ضوابط تطبق. هنا كيف نفهم هذه الامور، يعني كيف نفهم هذا الدين وكيف نفهم هذه الامور وكيف لا ننبهر بهذه المصطلحات. انا عايز عشان اختم ارجع تاني للديمقراطيه والليبراليه، كلمه ليبراليه هي ماخوذه، هي تساوي كلمه حريه. ليبراليه يعني ايه حريه، وكلمه ليبرتي هي الحريه باللغه الفرنسيه. وإيه الحرية اللي ارتبطت بالديمقراطية؟ قالوا الديمقراطية ما ينفعش النظام الديمقراطي ما ينفعش يقوم في دولة فيها مثلا حزب فاشي أو فيها شريعة سائدة أو فيها قبلية، لأنها تعصب لمين؟ لقبيلتي أو للفكرة بتاعتي. يقول لك الديمقراطية عشان تقوم لابد انها تكون في مجتمع ليبرالي. يعني ايه ليبرالي؟ قال يعني مجتمع عنده حرية كاملة، والحرية الكاملة تقف عند حدود حرية الاخر. يعني برضو ما عملهاش فوضى، قالوا حرية طول ما انت بتعمل في نفسك انت حر، انت حر، لكن تصطدم مع الاخر يبقى ايه؟ الدولة هتقف لك، لأن الدولة بتحمي الحريات. وقالوا الحرية تشمل الاقتصاد وتشمل السياسة وتشمل العلاقات المجتمعية. الاقتصاد عايز تغتني اغتني براحتك، إن شاء الله تملك الدنيا وما فيها طالما أنت ما بتكسبش من حرام، ما بتسرقش، ما بتعتديش على أموال الآخرين، وطالما انت بتدفع الضريبه اللي احنا هنفرضها عليك يبقى هناخد منك ضريبه على اموالك، والضريبه دي حق مقدس، اللي يتهرب منها يروح في داهيه، الدوله تقطع رقبته، بعد كده اكسب لما انت عايز، يبقى حريه اقتصاديه. عشان كده بنجد اصحاب المليارات والتريليونات في الانظمه الديمقراطيه، عنده اموال شركات ضخمه عملاقه عابرة. وعلى فكرة مش الديمقراطية اللي تحكم الدنيا، ده الشركات اللي تحكم الدنيا، لأن الشركات لما تبقى بهذا التسلط وبهذا الجبروت بتتسلط حتى على الناس. فحرية اقتصادية، حرية دينية، دينك ده بتاعك، احنا تعبنا من الكنيسة ولا عملته فينا الكنيسة؟ احنا لازم نفصل الكنيسة عن المجتمع ونقول للبابا انت شغلتك جوه الكنيسة، بعد كده ما تتكلمش بابا كنيسة في اي حاجة، لا تتكلم في سياسة ولا تتكلم في اقتصاد. مش الانجيل بتاعك بيقول ده عمال قيصر لقيصر وما لله لله؟ مش المسيح قال كده؟ يقول له اه، يقول له خلاص انت كنت متسلط علينا ليه؟ انت حدودك جوه الكنيسة، واللي يجي لك جوه الكنيسة قول له اللي انت عايزه في جوه الكنيسة، يطمع انسان. مفيش دين بره الكنيسة. وبعدين ما تكبرش حد على دينك. هو عايز يبقى مسلم يبقى مسلم، عايز يبقى يهودي يبقى يهودي، عايز يبقى كافر يبقى كافر، عايز يبقى لديني يبقى لديني، عايز يتجوز اخوه يتجوز اخوه، انت مالك؟ شو يا اثنين راضيين؟ عايز الراجل يتجوز الرجل والست تتجوز، مالكش دعوه، المجتمع مالوش دعوه. دي ايه؟ حريه مطلقه لا تقف عند حدود ايه؟ حريات الاخرين. طبعا هذه الصوره بتتفاوت من بلد لبلد، لان بعض برضه عشان ما نظلمش بلاد اوروبا، اكثر بلاد اوروبا الى الان تحرم نكاح المحارم وتجري عليه بعض العقوبات الخفيفه. يعني يطلع واحد مثلا ايه متجوز اخته بقاله 17 سنه يقفشوه يدوا له 6 شهور سجن ولا حاجه مع ايقاف التنفيذ. لكن في امريكا في دول اكثر حريه يقول لك يا اخي طب وايه المانع؟ ما يتجوز اخته، انت مش اخته ارضي، انت مالك؟ ربنا والدين يقول لك دين ايه؟ الدين ده مش دينك انت، يبقى دينك انت مش دعوه بيه. فصارت قضيه الليبراليه اللي هي الحريه اللي اخترعوها اللي هي بتسيطر على عقول الكثيرين حريه خطيره. انا ليا خطبه لعلي ان شاء الله يعني يقدر لي ان انا اخطبها هنا في البيت، مسميها قمه الحريه في لزوم العبوديه. يعني ضوابط الحريه مع ضوابط العبوديه. ما فيش حريه بدون العبوديه لله، لان اي واحد هيتحرر من عبوديته لله هتجده عابد للهوى ولا عابد للمال ولا عابد للشيطان ولا عابد لبشر زيه ومن قبله، مش ممكن يكون حر. ما علينا. يبقى صارت الليبراليه هي الحريه الايه؟ المطلقه التي لا يوقفها الا المساس بحريه الاخر. المساس او الاضرار بالمصالح العامه. اذا اتفقت بحريتكم الضرر بالمصالح العامه هنقول لكم لا وهنمنعك. طبعا لا شك ان اوروبا تطورت بالافكار دي، خاصة ان واكب هذه الافكار التقدم اكتشاف البخار، وبعدين بعد كده اكتشاف الكهرباء، وبعدين بعد كده اكتشاف الكمبيوتر والذرة. قطعوا اشواط يعني واسعة جدا في التقدم المادي. تقدم مادي مع هذا التقدم المجتمعي او الحرية المجتمعية. النقطة الثالثة مع التسلط على مقادير الاخرين، لانهم ما تقدموش الا باستبداد الاخرين. الثورة الصناعية قامت على استبداد العمالة، بعد كده ديمقراطيتهم قامت على استبداد المجتمع البشري في بلاد المسلمين وغير المسلمين. عشان كده ما منعتهمش الديمقراطية انهم يحتلوا الدنيا، يحتلوا العالم، يحتلوا الدنيا كلها، سيطروا عليها واخذوا ثرواتها واستعبدوا عبادة. وهم لا يسعون لتصدير الديمقراطيه بالشكل الذي يريدون، لكن هم يتخذون من الديمقراطيه ورقه والحريه والليبراليه ورقه ضاغطه على حكام مستبدين هم الذين طمعوهم عشان يقدموا لهم ايه؟ التنازلات. واحد يقول لي طب الخلاصه ايه يا عم الشيخ؟ هقول لك الناس دي لما فكروا وقدموا عقولهم وجعلوا العقل المجتمع يسود والنقاشات والحوارات تطور. احنا مطلوب مننا برضو ان احنا ايه نفكر، بس في تفكيرنا احنا لا ننسى ان احنا عندنا ضوابط شرع وضوابط دين. اللي هيجي يقول لي انا مش عايز دولة دينية فما تقوليش الاسلام، هيصدمني او يصدمني. ولاحظ ان اللي بيقولوا الكلام ده شويه علمانيين لو جينا نحدهم في مصر على اقصى تقدير مش هيطلعوا مليون، من 83 مليون ولا 84 مليون ولا 85 مليون، على اقصى تقدير مش هيوصلوا المليون، بل هم بضعة مئات، قد يعبثوا بعقول بضعة آلاف من الشباب أو مليون شاب. يعني الديمقراطية ما تجيبهمش. عشان كده هم دايما بيحطوا أوراق استبدادية باسم الحرية. يقولك ما تقوليش دولة دينية يا عم. أنا بقولك دولة دينية، بقولك أنا مسلم متدين. أنا إيه مسلم يا أخي؟ ده الأنبا شنو ده؟ لما صدر حكم المحكمة، محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بتزويج راجل كان طلق زوجته، وتعاقد الطلاق عندهم ممنوع في مصر، هنا في الكنيسة المصرية ممنوع محرم إلا في ظروف خاصة زي الزنا ونحو هذا، يطلق والمطلق لا يتزوج، يبقى حكم على نفسه إنه إيه يعيش بلا زواج عندهم. فلما القضاء الراجل اشتكى قال لهم المرأة اللي كانت معاها جوزت، القسيس جوزت، أنا مش عايز جوزني. يقول لي لا ما ينفعش. فرفع دعوة فالمحكمة حكمت، الكنيسة طعنت قدام المحكمة الإدارية، فالمحكمة الإدارية العليا أكدت على الحكم. فوقف البابا قال مش ممكن ننفذ حكم المحكمة ونبيع اعتقادنا ونبيع ديننا. هو الدين ظهر دلوقتي؟ ده انتوا بتقولوا ليبرالية، ده انتوا بتقولوا حرية، انتوا ما عندكوش شريعة اصلا. معلوم هذا ان العلاقة بتاعتكم علاقة روحية، وبتدينوا ببعض ما جاء في الشريعة اليهودية، واحيانا ببعض ما جاء في الشريعة الاسلامية او في اي شرائع اخرى. لكن بدأت فكرة ان ايه، انني كمسلم او انا كمتدين ليه حد ما ينفعش حد يعتدى عليه حتى لو كانت دولة. مش هي قضية المسجد بس، ولا هي قضية الكنيسة بس، لكن قضية قال الله وقال الرسول افعل ولا تفعل. اسمع كلام مين؟ اسمع كلام الدولة ولا اسمع كلام الله؟ اسمع كلام الدولة ولا اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلازم الدولة تراعي الكلام. أصلا لما يكون دولة أكثر من 90% من شعبها مسلم، وإذا لم تراعي الكلام ده يبقى مش فاهمين إحنا قصة لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا حرية ولا دينية. طب إحنا مش فاهمين ليه؟ لأن الشعب مش فاهم. هو الشعب أصلا معلش هو مش فاهم دينه برضه. يعني معلش حتى دعاتنا اللي بقالهم 20 سنة بيطلعوا المنابر عندهم مسائل عويصة بيقولوا احنا مش متخصصين فيها، وده مش عيب، لان احنا عندنا فروض الكفاية في العلم. في حاجة اسمها فرض كفاية وفي حاجة اسمها فرض عين. بس لما يبقى في فرض كفاية وفي فروض كفاية وناس قامت بهذه الفروض نسمع لهم ونسألهم ونرجع اليهم، يبقى هم اهل العلم في هذه المسألة، و نحاول ان احنا نتثقف في هذه المسائل، تبقى عندنا حد ادنى من الثقافة عشان ما حدش يلعب فيها. انا في بعد الصلاة عايز اتكلم عن المادة الثانية من الدستور، وهذه المادة غير المفعلة، ان انا قلت لكم في اللقاء الماضي اظن ان تفعيل هذه المادة محدود جدا، يعني هي مكتوبة في الدستور في خلاف على فهمها لحد النهاردة، خلاف كبير جدا على فهمها على مدلولها، لان البعض بيقول مبادئ الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية يعني العدل يعني الشورى يعني الحرية، دي مبادئ جت فيها الشريعة الإسلامية، لكن ما جيش جاب لي تفصيلة قد كده تقول لي مبادئ الشريعة الإسلامية. يعني عايز برضه يبعد عن ايه؟ عن الاحكام الشرعيه العمليه ويشرع ما بدله. احنا لو عملنا ديمقراطيه صحيحه بوعي مسلم لا ينقاد، ونقول لا ينقاد ليه؟ لان احنا عندنا تيار سياسي تحديدا في الاخوان المسلمين موجود بقاله اكثر من 80 سنه لكن مما يعاب على هذا التيار العصبيه والتعصب والانقياد. انت ممكن كمجموعة تنظيمية تسمع كلام، تسمع تبقى في النظام وتسمع كلام أميرك ولا قائدك ولا ولا ولا. وكان أنا لي اعتراضات على هذا أصلا، إن الدعوة عمرها ما تكون كده، حتى الأحزاب ما تبقاش كده. لكن لما نيجي نتكلم باسم الإسلام لابد إن احنا نناقش، لابد إن احنا إيه نفهم، ولابد إن احنا نقتنع، ولابد إن احنا نسمح بمساحات الاختلاف ومساحات الرأي عشان نبقى احنا في صحة، في صحة للبدن، وفي صحة للمعتقد، في صحة للقلب، وفي صحة للعقل، سلامة القلب. فهنا سواء كتبنا في الدستور او ما كتبناش في الدستور، سواء قلنا ديمقراطية ولا قلنا مهما قلنا، الوعي المجتمعي اللي شيوخنا من 100 سنة الألوم عمر الأمة دي انها نصلح حالها، طول ما شعبها بيطفح حوالين القبور، طول ما شعبها مش فاهم الفرق بين ربنا وبين الميت اللي جوه اربع حيطان ولا المسجون تحت الارض، مش قادر يستوعب الحته دي، يبقى ازاي هيتكلم، ازاي هيتكلم بعد كده في مسائل فيها اصلاح وصلاح؟ كان هو مش فاهم مساله تتعلق باعتقاده، عنده بحث. فيصبح المساله هنا ايه؟ تنميه الوعي الشرعي، الثقافه الشرعيه، الثقافه العقديه الصحيحه في المجتمع المسلم. ده اللي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، نقلهم نقلا، نقلهم بالتوحيد، نقلهم بالعبودية، نقلهم بالانقياد، نقلهم بالتسليم. وفرق بين التسليم وبين عدم التفكير أو عدم الفهم. ولهذا خلق أو أوجد بفضل الله مجتمعا عالما، أوجد قادة سيطروا على الدنيا في قرابة 14 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش قوة في الدنيا إلى اليوم بما فيها قوة أمريكا تستطيع أن تفعل بعض ما فعله الصحابة بإمكانات بدائية. الصحابة ما دخلوا بلد من البلاد وفتحوها باسم الله وباسم الإسلام وباسم الدين وخرج الإسلام منها أبدا. كنا بنفتخر الإسلام خرج من البلاد دي، وبنفتكر الإسلام مات في البلاد دي، حتى نفجر بعد 100 سنة بعد 150 سنة إن الناس لسه مسلمين، والناس كانت بتحفظ القرآن في السر، والناس كانت بتحاول ترتبط بأصولها المسلمة. ما كانش فيه إجبار لحد ولا إكراه لحد، ده الإجبار والإكراه كان على ترك الإسلام ورفض الإسلام. عايزين نرجع لقضية أخوانا إن إحنا نفهم ونفهم. وان شاء الله بعد ما اتكلم عن هذه المساله هوجيب عن الاسئله، لان واضح ان في بعض المسائل ما زال فيها لبس عند بعض الناس، خاصه فيما حدث في الاحداث الاخيره. وكلامنا عن الاحداث لن يخرج بحال من الاحوال عن كنا اصحاب منهج دعوي، اصحاب منهج اصلاحي، اصحاب منهج نعتقد انه هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته الذين سادوا به الدنيا وقالوا به الأمم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في عجالة سريعة لأجل الأسئلة سأتحدث عن مسائل تتعلق بالتشريع وبالدين وبالمادة الثانية من الدستور. وسؤال الأمة، لماذا وصلت إلى هذا الحال من التفريط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الأحكام الشرعية بمجرد نزولها، حكم الشرع ينزل يطبق، وكذلك خلفاؤه طبقوا الأحكام الشرعية كما فهموها وعقلوها ونفذوها. وما كان من حكم فيه مساحة للاجتهاد والاختلاف، كما قلنا الشريعة تسمح بهذه المساحة في الاختلاف والاجتهاد، وهذا يتجلى لنا في الفقه الواسع. لكن الخلاف بين فقيه وفقيه، او ترجيح رأي الفقيه الفلاني على سائر آراء الفقهاء، ليس خروجا على الدين، وانما هو ترجيح للحكم الشرعي في المسألة. كوني رجحت قول الفقيه الفلاني، انا رجحت قوله باعتباره هو الصواب والحق في هذه المسألة، هذه ايضا ليس خروجا عن الدين. لكن لكي نتكلم في مسألة تطبيق الشريعة، لابد ان نعود ونتساءل لماذا غابت الشريعة. الشريعة لم تكن غائبة لفترات طويلة، لم تكن غائبة، لماذا غابت؟ حتى فترات الظلم والاستبداد في خلافة الملك العضوض وما بعده ظلت موجودة. لماذا غابت؟ غابت حينما عم الجهل، وإذا عم الجهل فليفعل الإنسان ما شاء. ولهذا الصحوة الحقيقية لابد أن تكون علمية، لكي ترى المنكر منكرا فتنكره، وترى المعروف معروفا فتثبته وتأمر به. فإذا وجد في المجتمع هذه الصحوة العلمية، ولا أعني أن نكون كلنا متخصصين في المكتبات أو في الدراسات أو نؤلف مؤلفات أو نصعد منابر، لكن في شيء اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، وفي شيء فوق ذلك المعلوم من الدين بالضرورة لا يتصور التفريط فيه عند أي مسلم، غير متصور إلا إذا عم الجهل وفشل. تصوروا لما وضعت القوانين الفرنسية في مصر، كان أحد أسباب وضع هذه القوانين الفرنسية في مصر فقهاء المذاهب الأربعة في مصر، وكأن الخديوي اللي كان منبهر بفرنسا، الخديوي إسماعيل اللي كان منبهر بفرنسا وعايز يجعل القاهرة قطعة من فرنسا، وعايز ينقل القوانين الفرنسية، وعايز يعمل كل شيء من فرنسا، أمر سيطرت عليه الفكرة، وجد أعوانا يعينوه على هذا، لكنه يخاف من المسلمين والإسلام. لو هناك صحوة بين المسلمين والإسلام لرفضوا هذا. أنا أقول لكم مثالين سريعين. الدولة منذ أكثر من 10 سنوات أو أكثر تحرم النقاب، تقول النقاب بدعة جاهلية، بس لما بتحرم النقاب ما بتقولش أنا ضد الإسلام، خدوا بالكم، بتقول النقاب ليس، بتقول النقاب إيه؟ ليس من الإسلام. وما فيش آية في القرآن بتأمر بالنقاب، ده داخلين لنا بالدين برضه. وما فيش حديث صحيح بيأمر بالنقاب، ده دول جماعة راحوا اشتغلوا في الكويت وفي السعودية فجابوا لنا فكر بدوي وفرضوه علينا، واحنا طول عمرنا مسلمين، وكنا بنشوف امهاتنا، وطبعا امهاتهم مش امهاتنا احنا، كانوا بيلبسوا مش عارف اللبس الايه والبتاع ايه، وشوفوا حفلات ام كلثوم كانت شكلها ايه. الكلام ده بيتقال، لكن في الأمة نساء كثيرات تترك المرأة، تترك الفتاة الامتحان، يقولها مش هتخش الامتحان إلا إيه؟ إذا خلعت النقاب، تترك الامتحان ولا تخلع النقاب، مع إن أنا الوحيد اللي بكي على إنه ليس بواجب، خدوا بالكم أنا بقول إنه مستحب، أنا على خلاف معظم المشايخ بيقولوا إنه واجب، أنا بس بستشهد القضية على قضية يعني إيه دين؟ البنت اللي تركت الامتحان عشان ما تقلعش النقاب ليه؟ لان الدين اعز عليها من الامتحان. هو ده المعنى اللي بيرجع الدين وترجع الشريعة، ان احنا نفرض الشريعة، نفرض دين الله على اي واقع، المهم ان احنا نقتنع بدين الله، المهم ان احنا نستوعب دين الله، المهم ان احنا نفهم دين الله. ثم نتعامل بدين الله حتى لو فرض علينا عشرات الألوف من القوانين نحن لن نتعامل بها، وإنما سنتعامل بإيه؟ بهذا الدين. سيضطرون إلى أن يعدلوا قوانينهم لتوافق ما نحن عليه. هو ده الوعي اللي احنا بنقول عليه من 100 سنة صحوة، لابد يكون فيه وعي، نرجع لديننا، لأن الشريعة ما غابت إلا حينما إيه كان المجتمع جاهل مش عارف، وكان وصل الجهل بالمجتمع انهم نسوا ربنا يا اخوانا. نعم كان ناس طيبين وناس غلابة، لكن كان عندهم عقائد فاسدة وافكار فاسدة وعندهم جهالة عظيمة الحمد لله بتزود. مجلسنا ده سمعنا الثقافية، دروسنا، مسجدنا، دي صورة من صور الوعي، صورة من صور نشر العلم الشرعي. احنا تعلمنا العلم، احنا ما تعلمناش علم الشرع في المدارس، ما لقيناش حد يعلمه لنا في المدارس، لكن تعلمناه في المساجد. انا تعلمت تحديدا في هذا المسجد وفي غيره من مساجد انصار السنة، تعلمناه وقرأنا فيه وزاحمنا المتخصصين، كناش ازهرية لكن زاحمنا الازهرية، دخلنا كتفنا بكتفهم كده. والعبرة مش بالأزهري أو مش أزهري، العبرة مش بالشهادة، العبرة بقدر الوعي والإدراك اللي عندك. إذا وجد إن عندك قدر من الوعي والإدراك أعظم مما عنده هيحترمك. إذا وجدك بتهبل هقول لك أنت راجل مش فاهم حاجة. بل وأنا أزعم أن كثيرين من أبنائنا من الأزهريين أيضا تعلموا هنا. تعلموا هنا، انا مش ضد الدراسه الازهريه، لكن انا عايز اقول من اين ياتي الوعي. وانا بسعد لما اجد في دروس العلم يعني الشباب الصغار والكبار، لان العلم ليس له ايه، ليس له سن. بس برضو العلم مش مجرد علم عشان اخده واعرف معلومه وخلاص، لا، الاصل في العلم انني اتعلم لاعمل ولادعو. قد اتعلم ولا اعمل، فالان عني عاصي عند ربي، انا عاصي بس عارف انني عاصي، وعندي فرصة ذهبية انني اتوب، لاني عارف ان حاجة اسمها توبة، ولاني عارف جلال ربي عز وجل. ما هو من ضمن العلم انك تعرف ربك وتعرف نفسك، فدي تعطيك فرصة للعودة للأوبة للعصمة على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الايه الجماعي. ارجع للمادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور كانت بتقول الأول الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية إحدى مصادر القانون. المادة وضعت هكذا أولا، وكنا بندرس في كلية الحقوق ان مصادر التشريع اولا او مصادر القانون اولا التشريع. يعني ايه التشريع؟ يقول لك التشريع الذي يضع مجلس النواب او مجلس الشعب، لا مش الدستور، التشريع القانون اللي بيعمله البرلمان، يعني الدستور اعلى من التشريع. يبقى اول حاجة في مصادر القانون ايه؟ التشريع. يعني قانون طلع سنة كذا مش عارف ايه ونشر في الجريدة الرسمية، بقى واجب التنفيذ بمجرد نشره، ده اسمه تشريع مش التشريع يعني الشرع يعني. ثم بعد ذلك العرف، عايشين في مجتمعات والمجتمعات بتحترم الاعراف، قال لك العرف مصدر. ثم بعد ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر، فكانوا بيأخروها مصدر ثالث أو مصدر رابع. والثقافة دي موجودة حتى بعد ما تعدلت المادة، الكلام ده كان موجود قبل ايه؟ قبل ما تتعدل المادة. لما جت المادة دي تعدلت، وبدل ما كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون أصبحت هي ايه؟ المصدر الرئيسي للتشريع او للقانون. كانت الاول مصدر من مصادر القانون، فهي على التساوي او على السواء بينها وسائر ايه المصادر، بقى بعض المصادر تذكر. فجاءت هذه المادة لتقول لنا ايه هي المصدر الرئيسي، فهذا التعديل الدستوري جعل منها نموذج اعلى وارفع من كل المصادر التي يؤخذ منها القانون، فصار لزاما على كل قانون يخرج من مجلس الشعب انه ايه لا يخالف هذه الشريعه، لا يخالف طبعا قطعيها، فان خالفه يستطيع اي محلل بسرعه ان يرفع قضيه امام المحكمه الدستوريه، فتصدر المحكمه الدستوريه العليا حكما بالغاء القانون لمخالفه لايه للدستور، لانه خالف الماده الثانيه. الماده دي لم تفعل بقالها قرابه 32 سنه موجوده، لكن تفعيلها محدود جدا. برضه ليه لم تفعل؟ لان الوعي المجتمعي مازال محدود، مازال ما بيقدرش يغلط. زي ما قدرنا في النقاب يتقال لنا النقاب ليس من الدين نقول لا، ولو انتوا مش بتقولوا الحريه الشخصيه، انا حر البس النقاب، حتى البنت او السيده تقول لهم يا اخوانا مش بتقولوا حريه وانا حر البس، قالوا لنا الختان حرام وليس من الدين، وابتدى الرجل يتحايل عشان يختن ابنته، يروح يدور على طبيبه ومش عارف ايه ويتحايل، قالوا للاطباء اللي هيتمسك بيجري عمليه ختان هياخد 6 شهور سجن، وتلاقي الطبيب بيجري عمليه الختان. ليه؟ لانه بيعتقد ده دين، مع انهم بيقولوا ده مش دين، خد بالك ده خرافات. امال لو كانت القضيه دين محدش يقدر ينكره؟ يعني احنا بنتكلم في دين بيقولوا لنا ده خرافات، ويخلوا الشيخ الازهر يطلع يقول، ويخلوا وزير الاوقاف يطلع لنا كتاب يطبع منه كم مليون نسخه يقول لنا ده مش دين، ومع ذلك الناس مش مصدقاهم وبتقول لا ده دين، على الاقل بعض الناس. فما بالك لو قلنا في مساله قطعيه لا تحتمل الا ان تكون دينا وقالوا لنا احنا عايزين نخالفها، نقول لهم لا. هو ده معنى التدين الحقيقي، ده المعنى الحقيقي للتدين. انا عايز اقول لكم ان الهجوم والضغوط الخارجية على المجتمعات المسلمة لم تتوقف ولم تتوقف، وهي الهدف منها نخر السوس في هذه المجتمعات وتحويلها إلى مجتمعات لا هدف لها ولا معنى لها، ويحاربون ضمن ما يحاربون أسس هذا الدين وأصوله. ولهذا ارتبطنا احنا عند الجماعات دول أو المجموعات دول بأننا ايه يا إما إرهابي يا اما بلاش ارهابي بس متطرف، بلاش مش هقول عليك متطرف يقول لك بس ده متزمت، وخد بالك متزمت دي ممكن تسمعها من ابوك ومن اخوك اللي بيخالفك في المنهج، يقول لك يا اخي ايه التزمت ده؟ مش هيقول عليك ارهابي، لكن يقول لك ايه؟ متزمت، لكن غيره ممكن يقول عليك ارهابي. لدرجه ان بعض الناس لو شافك بتصلي الخمس صلوات في المسجد يقول لك يا عم ايه التزمت ده؟ الكلام ده مش عايزين نضحك، الكلام ده موجود. يقول لك ايه التزمت ده؟ كل وقت صلاه تروح المسجد. احنا مش ضد الصلاه ولا حاجه بس العمل عباده. مش فاهم، معلش اعذره. مش فاهم. هو مش ضد الدين، هو متدين زيك. بس وعيه محدود. ادراكه في المسائل دي ممكن يكون معاه دكتوراه، ممكن يكون في جامعي معاه دكتوراه. لكن وعيه في المسائل دي محدود. العقل الوعي الشرعي بيحتاج دعوة، بيحتاج تعليم، واحنا بفضل الله بندعي ان احنا حتى من خلال هذا المسجد كسبناكم على الاقل، كسبنا وعيا مجتمعيا في جمعية كبيرة. ازعم ان كان شيوخنا اول ما جم بالبيت كانوا 2 3 اتعرفوا على كم واحد من البلد اقتنعوا بالفكره والكلام الجميل ده، ايه الشيوخ بتوعنا بيقولوا لكم ليه؟ فبقوا يروحوا يستاذنوا مثلا في مسجد السويقه بعد صلاه العشاء زي دلوقتي كده، الامام سلم وصلى وسلم، فيجي وشوش يقول لو سمحت الشيخ هيقول كلمه، يطلع الشيخ يقول الحمد لله، يقولوا وهابي اوعى تسمعوا له، وبعض الناس يرفع عليه الحذاء ولا يرفع عليه العصايه، يروح يعني واخد جزمته وماشي. الصورة دي كانت موجودة من 30-35 سنة مش من بعيد، قول من 40 سنة مش من بعيد، مش من بعيد. النهاردة في 150 خطيب بيخرجهم جمعية، خطيب واحد بيخطب الناس اتعلم ودرس وبدأ يصعد منبر ليوجه الناس. نعم هم مستفاد كتير، بس عنده قدر من ايه؟ من العلم والوعي. ده هو ده اللي احنا بنقول عليه، اللي الشيوخ ده علمونا ان احنا لازم نربي الوعي، لازم نربي ان المجتمعات مش هتتغير، لا القوانين ولا التساتير مش هتتغير الا بهذا الوعي. ولازم يبقى وعي ايه؟ ناضج. ومع ذلك وجود المادة الثانية في الدستور بعد تعديلها حمتنا من اشياء كتير. انتوا عارفين ان المادة دي لو ما كانتش موجودة في الدستور كان ممكن يطلع لنا قانون من 5 سنين ولا من 10 سنين ولا من سنة ولا بعد 5 سنين يقول لك الليبرالية والحرية والمساواة، البنت تاخد قد الولد في الميراث. وعلى فكرة القانون ده طلع في تونس، طلع في تونس، لو عندهم المادة دي ما كانوش يقدروا يطلعوها، كانت المحكمة دي تلغيه، لكن ما عندهمش المادة دي فكان عندهم حرية أكبر. فصار الولد زي البنت، ولاد الرجل الواحد الولد زي البنت بالميراث، البنت زي الولد ما هيش كمالة عدل. ومش فاهمين قضية الميراث أصلا، ده في حالات يا اخوانا البنت بتاخد أكتر من الولد. أنت جيت على الحالة دي وبتنشن فيها وعايز تضرب الشريعة، أنت مش فاهم. طب افهم الميراث وتعالى كلمني. طبعا الآية قطعية، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مش هينفع شيخ الأزهر يقول لك يا عم التسوية الولد قد الأنثى دي قاعدة جاهلية، مش هينفع يطلع لي شيخ يقول لي كلام زي ما طلع الشيخ يقول لي في الختام. ولو طلع الشيخ يقول لي كلام بلاش اقول له انزل انزل ده مش عارف القرآن، هيجد اللي بيرد عليه بسهولة يقول له يا أخي ده ختام ربنا بيقول كذا. انما هو قدر يقولها في الختام لان الاحاديث فيها صحه وفيها ضعف، ومع بعض التزايد من عندهم قدر يقولها في النقاب لان المساله خلافيه ومحتمله. لكن وجود الماده كما قلنا صمام، لكن مش الماده هي اللي بتحمي، لان احنا كان عندنا ما شاء الله في مجلس الشعب نجح عندنا 500 ناخب 500 مرشح في المجلس، اعتقد ان ما فيهمش 3-4 عندهم وعي شرعي، اعتقد ان 3-4 عندهم وعي شرعي متحمسين للدين، ودي مصيبه. دول لما يتعرض عليهم قانون من القوانين دي هم اصلا بيرفعوا ايديهم من غير حاجه، فلما يرفع ايده هو مقتنع كمان تبقى المساله يعني ايه. اوعوا تفتكروا نقول الكلام ده تفتكروا ان احنا هنخش في السياسه وهنلعب لعبه السياسه. احنا لعبه السياسه رفضنها من سنوات طويلة، مش رفضنها لأنه حرام أو لا يجوز، رفضنها لأنه مستنقع آثم متلوث، الداعية لو دخل فيه هيطلع هدومه متعصب هيلوثوه. والداعية المفروض يكون أرقى من هذا، لأنني بدعي الحاكم، بدعو الحاكم والمحكوم، دعوتي موجهة للجميع، لأنني بدعو في مجتمع مسلم بدعوهم لصحيح الاسلام، بدعوهم لصحيح الاسلام. والدعوه فيها قصور، ما زال فيها قصور، محتاجه جهد. واحيانا نجد الدعوه مستفزه، زي مثلا الاسلام هو الحل، كان شعار مستفز للكثيرين لانهم بيفهموا لك واحنا مش مسلمين ولا ايه؟ انتوا بتقولوا لنا الاسلام هو الحل، هو احنا مش مسلمين؟ لا احنا ما بنكفرش الناس. انتوا يا اخواننا مسلمين، بس الاسلام الحقيقي غايب عننا في مسائل كتير، معايا ولا مش معايا؟ بنجهله او فاهمينه ومش مطبقينه، معايا ولا مش معايا؟ انت مسلم بس ما اطع ابوك واطع امك، ده من الاسلام؟ حتى هجيبه من تحت كده. لا مش الاسلام، يبقى انت هنا مخالف الاسلام ولا لا؟ عشان كده القضيه مش شعار مستفز، القضيه انني افهم الناس يعني ايه اسلام. عشان الناس تفرض الاسلام. طفل الاسلام، هيطلع لك واحد يقول لك احنا مش عايزين دولة دينية، قول له أنا معاك. وانا معك مش عايزين دولة دينية، وما تقولوش زي ما غيرك يقول احنا عايزين دولة مدنية، لان كلمة مدنية وكلمة دينية الصلاحات مش بتاعتنا، والصلاحات مطاطة والصلاحات فيها معاني احنا لا بعضها نقبله وبعضها نرفضه. احنا مش عايزين دولة دينية، لان احنا كلمة دينية تساوي كلمة دين يعني مرتبطة بدين، واحنا مش عايزين اي دين، مش اي دين ينفعنا. ده الكفر دين يا اخوان، الكفر دين. ربنا علمنا نقول لكم دينكم ولي دين. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، في الاخر بنقول ايه؟ لكم دينكم. ده كفار دينهم كفر، لان الدين اعتقاد والتزام، هو معتقد وملتزم في مذهب كفري انا رفضه، لكنني هلتزم الدين، هلتزم صحيح الدين. وفرق بين دين وبين الدين لما تحط لها الالف واللام هتجد الايه بتقول لك ان الدين عند الله الاسلام، بس تفهم الايه وافهم يعني ايه اسلام. واحد يقول لي طب ما فيه ورضيت لكم الاسلام دينا، دينا هنا مش معنى دين، دين هنا يعني التزام وانقياد، ان تنقاد وتلتزم الاسلام الذي رضيه الله لكم. ان متدين يعني ملتزم بمنهج دينه، ده عكس الله دين اللي ما عندوش التزام باي منهج دين ماشي بقى ورا عقله او ورا هواه او نحو هذا. ولهذا احنا عايزين الدين الذي هو الاسلام الذي هو دين النبيين من لدن ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم، وعايزين نفهم يعني ايه ان هو دين الله من لدن ادم الى محمد، لان احنا كذلك ممكن نكون مش قادرين نستوعبها مش قادرين نفهمها، فضلا ان احنا نصدرها للناس ونفهمها لهم. ازاي الثبات العقلي وازاي المرونه التشريعيه؟ الثبات العقلي الله واحد احد فرد صمد، اصول الايمان موجوده في كل في كل في شريعه كل نبي وفي دين كل نبي الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليهم جميعا. مرونة التشريع، والرسول قال كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، الأنبياء إخوة لعلاك دينهم واحد وشرائعهم شتى، شرائعهم متفاوتة. ففي فرق بين الدين وبين ايه؟ الشريعة. الشريعة مجموعة الأحكام اللي بتحكم الناس في العبادات والمعاملات، إنما الدين منهاج الالتزام العقدي والتعبدي والمعاملات من خلال هذه الشريعة. فالمتدين بدين الإسلام ملتزم بإيه؟ بشريعة الإسلام. وشريعة الإسلام كما قلنا فيها مبادئ، فيها أصول، فيها أحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت، وفيها أحكام ظنية الثبوت ظنية الدلالة ظنية الثبوت قطعية الدلالة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وهذا يدرسه المتخصصون ويحسنون عرضه على الناس يبسطونه للناس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا قلت لما صارت تعرف بعض الناس هوية مصر الإسلامية والمادة الثانية لا مساس بها، وأنا كنت متوقع أنها غير مطروحة الآن، ودي حقيقة التعديلات اللي طرحت بعيدة عن هذه المادة، التعديلات اللي طرحت ست مواد أو سبع مواد بعيدة عن هذه المادة، لكن متوقع بعد اختيار رئيس جديد لمصر، خاصة أن التعديلات الدستورية بتقول له في خلال ستة أشهر تعدل الدستور أو تغير الدستور، يعني بعد ستة شهور إذا جاء رئيس لمصر هيبقى واجب عليه بمقتضى هذه التعديلات الدستورية أنه يعمل إيه؟ أنه يعدل أو يغير او ما يسمعش كلام حد ويقول لكم في باطل في الخير. ده احتمال ثالث الله اعلم، بس ايه الناس مش هتسيبه، يعني الشاهد ان الوعي هو اللي بيحرك. انتوا شفتوا الشباب لما وعى فكره معينه قالت بها الدنيا، عايزين نتعلم من الشباب دول. لما خرجوا بفكره عايزين عداله اجتماعيه، عايزين حريه وعداله اجتماعيه، قلبوا الدنيا. وكانت الآفة إن فيش قيادة، مش عارفين عايزين ايه بالظبط، ما لهمش حدود، ما لهمش سقف، فالمسألة سايحة وتايهة دلوقتي، وربنا إن شاء الله هيسرها وتستقر. لكن إحنا كمسلمين من ضمن جملة الوعي اللي عندنا، إحنا برضو عايزين حرية حقيقية، عايزين عدالة اجتماعية حقيقية، وعايزين عدل ومساواة، لكن أيضا مش هنحتاج دين، بل ديننا هو الأصل والأساس، وديننا بيكفل لنا هذا كله. يعني العدل تجده في الدين وفي الشريعة، المساواة الحقيقية تجدها في الدين وفي الشريعة، الحرية الحقيقية تجدها في الدين وفي الشريعة. لكن لما جهلنا وغاب عنا هذا، بدأنا ندور عليه بره وننبهر بالنموذج اللي بره، وفاهمين ان احنا نطبقه. ولهذا الشيء المطروح الآن، الشيء المطروح الآن ان هيبقى فيه تعديل آخر ليه للدستور، ويبقى الخوف ان في التعديل الجاي يتعدل كله او يتغير كله، يبقى الماده دي ما ايه ملهاش محل. انا بقرا بالامس على في بعض المقالات على الانترنت، اكتسبت بعض العبارات، كاتب بيقول، واظنه كاتب مسلم، بيقول الاسلام مصدر التشريع عقبه امام الدوله المدنيه في مصر. مش هنعرف نعمل دوله مدنيه في وجود الفكر ده. واحد تاني يقول استحالة إقامة دولة مدنية في ظل المادة 2 من الدستور. في ناس بتكتب وتفكر ومقتنعة باللي بتفكر فيه وتفكر بيه، واحنا برضو لابد ان احنا ايه يكون عندنا وعي. واذا قالوا لنا هنحتكم للاستفتاء وللصندوق، ماشي قلنا هنحتكم، بس هنوريكم الناس عايزة ايه، ونفسنا تبقى الناس عايزة فعلا دينها، الناس وعية دينها، مش اللي احنا مش الناس هتعمل عشان احنا بنقول لهم لا يا اخواننا، ما ينفعش يا اولادنا يا شبابنا، ما ينفعش. عايزين نفهم، عايزين نعقل، مع احترامنا لاصولنا في القران وفي السنه وفي فقه سلف الامه، ومش عايزين نخلي المساله الخلافيه مساله قاتله بالنسبه لنا، لان افه هذا التيار السلفي. وانا قلت في اللقاء بتاع يوم الاثنين في قناه الرحمه انه عنده حرية فكرية، حرية تنظيرية، ما فيش واحد بيسمع كلامك ويمشي وراك، لكن يقعد يقول لك دليلك ايه ودي عرضك ودي مش عيب. صحيح ساعات يخرج فيها عن حد الادب احيانا، احيانا يبقى مش فاهم وبيكابر معرفش نستحمله، لكن برضه عايز يفهم وعايز يتعلم، وده حقه. مجموعة الاسئلة اللي جابها لي الدكتور محمد في اللقاء الاول في الدرس الاول كلها فيها، يعني لما قريتها حوالي 5 ورقات أو 6 ورقات كلها بتدور حول عدم استيعاب ما جرى. يعني عنوانها كده عدم استيعاب ما جرى. يعني سائل بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قامت العديد من الثورات من قبل، منها القومية ومنها العربية في الدول العربية، ثم قامت بعدها ثورات لتخلع وتنحي من أوساطهم الثورات السابقة، فما الفرق بين هذه الثورة وغيرها من قبل؟ جزاكم الله خير. هو عشان لا نزكي ثورة ولا نطعن في ثورة، لكن الحق يقال اللي حدث في العالم العربي في 100 سنة الماضية كانت مجموعة انقلابات، وكان أقصى ما يطمع فيه أصحاب الانقلاب، يعني مثلا ثورة 23 يوليو 20 ضرب، كان أعلاهم رتبة البكباشي كمال عبد الناصر تقريبا، يعني البكباشي أظن رائد أو مقدم دلوقتي، معرفش، ده أعلاهم رتبة، يعني شباب قاموا بحركة، هم قالوا عليها حركة، وجابوا معاهم لواء، ما كانش معاهم لكن هم جابوه وخلوه معاهم باب مكانته ومنزلته، وبعد كده خلعوه وحطوه لمدة مش عارف كام سنة في منفى أو في معتقل خاص، ونسونا انه كان رئيس لمصر في يوم من الايام، طلعنا ما نعرفوش الا بعد عيني ما كتب كتابه كنت رئيسا لمصر، بنقول ايه الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ كان امتى رئيس ناس مسحوها؟ لكن قالوا عليها ثوره وربونا على انها ثوره لان الشعب قام ايدها. لكن لا شك ان اللي حصل اليومين دول في ميدان التحرير مع اعتراضنا على كثير مما حدث كان هبه شعبيه، مش كده؟ كانت هبة شعبية فيها الشباب وفيها الكبار والصغار والنساء والأطفال، وفيها ما فيها من المنكرات وفيها ما فيها من الصواب، لكن يقال عنها ثورة، نعم يقال عنها ثورة، لأن الصلاح ثورة اصلاح غربي ما هوش اصلاح اسلامي. خدوا بالك سنسميها ايه؟ قال عنها ثورة. اه العالم كله بيقول عليها ثورة ويتقال عليها ثورة. لكن الاحكام الشرعية في التعاون مع ولي الامر المسلم دي مسألة اخرى. ومخالفة هذه الاحكام او بعض هذه الاحكام في بعض الناس مش قادرين يفهموا الحتة دي. يعني وانا قلتها لو فرض النقام خارج فخلع ولي الامر وثبت نفسه مكانه مطلوب نعمل ايه احنا مع الرجل ده؟ نسمع ونطيع في غير معصية. طب ما الاولاني كنا بنسمع ونطيع في غير معصية. اصل هم عندنا اثنين زي بعض، هم الاثنين زي بعض واحدة جنزل. لكن احنا مش بنسمع ونطيع بحب، مش بنسمع ونطيع واحنا فرحانين، مش بنسمع ونطيع واحنا شايفين انه على الجدة والصواب. ده احنا بنسمع ونطيع فين؟ في المعروف. ونقول له لا المعصية عشان نقلل من المعاصي. المصيبة لما بنبقى احنا جاهلين ايه المعصية وايه الطاعة بتبقى المسألة ايه؟ تايهة. لكن الحكم الشرعي في المتغلب من غلبهم بسيفه ان احنا نسمع له ونطيع. فكونوا بقى جه مطير ده جاب ثورة جاب الإله، ما ننساش ان ده حكم شرعي له. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اللي عمل كده كان مجرم، كان آثم، كان مصيب. دي مسألة ممكن تنظر فيها، لكن النتيجة انتهت خلاص. النتيجة انتهت ان انت ايه؟ بيسموها غلبة. ولهذا قال الإمام أحمد ومن غلبهم بسيف حتى تغلب عليهم فوجب عليهم السمع والطاعة حتى قال وصار أمير المؤمنين. ودي في عقيدة الإمام أحمد مشهورة. أنا بس عايز إيه؟ عايز ألغي، يعني عايز أخرج من قصة خروج ولا مش خروج. فسواء خروج أو مش خروج إحنا النهاردة إيه؟ في واقع جديد. إحنا النهاردة إيه؟ في واقع جديد. كيف نتعامل مع الواقع الجديد؟ فاهمين اللي أنا عايز أقوله؟ طبعا اللي ما سمعش الحلقة بتاعتي ممكن تساؤلاته تكثر، لأن أنا اتكلمت ساعة كاملة في الجزئية دي، والحلقة موجودة مسجلة اللي عايز يسمعها، ومش هتستحملوا مني ولو 10 دقايق من الساعة في المسألة، لأن الأسئلة أمامي كثير. لكن هذا الكلام كان يوم الاثنين، وذكرت ما في المسألة من رؤى واختلافات، وكيف نستوعب هذه الرؤى وهذه الاختلافات بحيث نحافظ على مساحة الحب والود بين المسلمين بين الملتزمين. لأن الثورة دي كلها مش موجودة إلا عند السلفيين أو عند التيار السلفي. الإخوان حسموها من بدري، التيارات الأخرى حسمنها. الخلاف عندنا احنا بس، فاحنا مش عايزين احنا اللي ننقسم بسبب الحكايه دي. ما انا بقوله، ما هو ده اللي انا بقوله. هذا الذي، ما هو انت لو استوعبت كلامي اهدأ. هذا الذي اقوله من ضمن التعلم ايه؟ كيف نستوعب هذه الفكره؟ تعلمنا منها ونتعلم منها، لكن احنا في عقيدتنا، واحنا ليه عقيده اهل السنه لا نخلع يدا من طاعه؟ هو حبا في الظالم ولا المتجبر؟ لا، ده احنا بننكر عليه، ده احنا وبنصبر عليه، يعني نصبر على ظلم وعلى جور وعلى اثر، بس بنصبر ليه؟ عشان الامه دي افتها في التمزق، والخوف ان احنا لو طلعنا عليه يا يخلص علينا يا نخلص عليه يا نتقسم فريقين، ويبقى هو في حته واحنا في حته، وبقى النتيجة في الثلاث حالات نتيجة سيئة. هي دي العلة من عدم الخروج على الجائر أو الظالم. وفي المقابل ما قالكش ارضى بظلمه، قالك أطعه في الطاعة وعصه في المعصية. يعني بقول لك بيقولوا لي النقاب مش مدين، بقول لهم بس معلش احنا هنلبس النقاب. ما هو بيقول لي مش مدين، أنا بقول له إيه؟ هلبس النقاب. معلش ده ديني، ده اعتقادي. بيقول لي اللحيه مش سنه ولا حاجه، ده سنه عاده. اقول له معلش بس انا عندي سنه عاده وسنه عباده وسنه هيئه. اقول له يا اخي يكفي انها كانت هيئه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ايه يا اخوانا؟ الشاهد ان الرد بوعي. لو رديت بدون وعي محدش هيسمع لك، محدش هيفهمك، وتبقى عامل زي ايه بيرفع صوته والناس دول وبيقول الجدع ده. انما لو احسنت كيف ترد بوعي وكيف تسقط الرد في الموضع الذي يصيب، هتبقى انت ايه اهدت واصبت واجدت. وده الفرق بين من يجيد ومن لا يجيد، والكل قد يكون مجتهد بحسب اجتهاده. لكن الشاهد يا اخوانا احنا بنخش ده ثوره ولا انقلاب ولا ثوره ولا خروج، خلاص دي قضيه ذكرت ما فيها انا، مش معنى انتهت ان احنا ما نذكرش من الناحيه العلميه ومن الناحيه الشرعيه، انا ذكرت وما زلت بذكر. لكن مش عايزين تبقى هي شغلنا الشاغل وننسى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. مش عايزينها تبقى وسيله للايه؟ للتفتيح بينا. خاصة ان الطيارات، انا بكلمكش لوحدك، انا بص اسمعني اسمعني، انا بكلم المجموع الله يكرمك، انا بكلم دلوقتي كل الحضور، انت حضور ممكن نتكلم بعد كده لوحدنا. ازاي نستفيد من هذا الواقع نفعله للمصلحه بالفهم بالوعي، لما جيت تقول بالفهم والايه؟ والوعي. سائل تاني نفس السؤال، هل هناك من سبيل لتحويل هذه الثورة من سلمية إلى إسلامية؟ الكلام اللي أنا بقوله لن يكون هذا إلا بوعي وبعلم. إنما أقول له إسلامية إسلامية وأنت مش فاهم يعني إسلامية، أنت نفسك مش فاهم يعني إسلامية، هيقول لك طب يا ابني عايز إيه؟ أقول له إسلامية، يقول لي يعني إيه؟ أقول له يعني إسلامية. أنا عايز أفهم أنا الأول كمان، أنا عايز إيه بالظبط؟ عايز واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما هو اللي قدامي مش 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 هيحترمني، مش هيسمع لي، مش هيقبل مني الا اذا قدمت له اجنده مرقمه مرتبه. صح ولا لا يا اخوانا؟ المساله ايه؟ مش بالصوت العالي، مش بالصوت العالي. فانا نزلت بقول ايه؟ لابد ان احنا مش نحولها، سيبك منها تحولها، تتحول ما تتحولش، احنا عايزين نحول واقعنا الاسلامي كله مش في مصر بس للافضل. متفقين على هذه، نريد ان نحول واقعنا الاسلامي في الدنيا كلها الى الافضل، مش هقول الى الكمال والتمام لان دي مساله تحتاج مع الجهاد والصبر الى توفيق الله عز وجل، والله اذا اراد ان يغير هيئ الاسباب ويصطنع. احنا نقول احنا بنتعاطى اسباب، لكن النتائج من الذي يملكها؟ رب العالمين مسبب الاسباب. كذلك السلام عليكم، هل هناك حالات يجوز فيها الخروج على الحاكم الظالم او الفاسق؟ وهل هناك خروج بالكلمه؟ ما فيش حاجه اسمها خروج بالكلمه يا اخوانا، ما في يعني عدم فهم قضيه الخروج. بتقول هل هناك خروج بالكلمه؟ يعني ايه خروج؟ يعني بقول للراجل ده انا مش عايزك وهزيحك، هخرج عليك لحد ما ازيحك، يلا ينزل، هو ده الخروج. وغالبا الخارج بيبقى عايز مكانه، خدوا بالك هو خارج ليه؟ يقول له انزل انت لو سمحت، او اخلص عليك لو سمحت واقعد اي مكانك. دي حالات الخروج اللي هي بتؤدي لتغلب احد الطرفين على الاخر. لكن حينما اقول هذا حق وهذا باطل، هذا عدل وهذا ظلم، اتق الله او كذا او كذا، فهذا اسمه امر بمعروف ونهي عن منكر. نعم احيانا يكون من الادب ان نتعاطاه سرا وده اولى، واحيانا يكون تعاطيه علنا اولى واجدى، خاصة اذا كان الهدف منه ايه؟ بث رأي عام في مسلمين عندهم جهل وجهلات في بعض المسائل. فبقول لهم يا اخوانا هذا لا يجوز، هذا مخالف للشرع. ما حد يقول لي طب قول الكلام ده بالسر، ده انا بقول لك انت وانت وانت عشان تبقى معايا وفاهم. ولهذا انا ذكرت النماذج للسر والنماذج للعلن في اللقاء بتاع يوم الاثنين، نماذج للسر ونماذج كيف غلب السكوت على عبد الله بن عمر لما قال فحللت حبوتي وهممت ان اقول له احق بها منك من قاتلك واباك على الاسلام. كلمه حق ولا مش كلمه حق؟ ولا يقولها مين؟ عبد الله بن عمر. قال فخشيت ان تحمل عني على غير محملها واكون سببا في فرقه القوم فسكت. ده منهج فقيه، مش منهج خائف ولا جبان، منهج فقيه. والرجل اللي قال عنه معاويه احياني احياه الله، قالها له في المسجد. أحياني أحياه الله. وقد تكون والأولى بها أن تكون سرا أو أن تكون بحيث يكون لها التأثير، يعني حيث يغلب على الظن أن يكون لها التأثير. ولهذا أنا ذكرت لكم مرارا تكرارا أنني شخصيا كان فيها محاولات مع أولاة الأمر، بعضها علني وبعضها سري. يعني أنا جلست مع دكتور زكريا عزمي تحديدا مرتين، وفي المرة أول مرة أشوفه وأول مرة يشوفني، وكنت بالهيئة بتاعتي طاقية وجلابية بيضة، الهيئة بتاعت الإرهابيين دي. والراجل شاف واحد قاعد جنبه لابس جلابية بيضة وطاقية وبقى يعني جنين ده. المهم يعني إيه، أول وتكلمت أول المتكلمين، قدموني أول واحد فتكلمت، كلمته عن المادة 2 من الدستور، وكلمته عن بطانة ولي الأمر، وقلت له حديث الرسول ما بعث الله من نبي أو استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، وأرجو أن تكون من بطانة الخير. هذه نصيحة سرية في مجلس خاص، ولم أعلن هذه، الكلام ده بقى له 5-6 سنين أو 5 سنين مش فاكر، لم أعلن هذا لأحد إلا اليوم. أنا نزلت نص كلمتي صوت وصورة على الإنترنت دلوقتي. ليه؟ لأن المسألة انتهت، كانت في وقتها سرية لصاحب من تعتقد أنه صاحب سلطة أو سلطان، أو من بطانة صاحب السلطة أو السلطان، والآن أصبحت تعليمية فلا بأس. فهنا شواهد إيه؟ إن صاحب العلم لابد أن يعرف يعني أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ويعرف ضوابطه، ويعرف متى يفعل، متى يكون باليد، ومتى يكون باللسان، ومتى يكون في أضعف الحالات بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، ويعرف الخروج وعدم جواز الخروج لما يؤدي من منكر أعظم، ويعرف أنه ربما يترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حيث يتوقع منه إيه؟ منكرا أعظم. ده فقه، وبيتفاوت فيه العلماء والمجتهدون، وكل يجتهد وكل يخطئ ويصيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الناس. وظننا أن المجتهد حتى لو أخطأ فله أجر عند ربه. هذا أنا بقول الكلمتين دول ليه؟ عشان ما فيش واحد يقول لي أنتوا بتتكلموا النهارده في الموضوعات دي ليه؟ أنا عمري ما اتكلمت في الموضوعات دي في المسجد في العالم. ليه؟ لأن احنا تربينا، شيخنا ربانا غفر الله له، نخاطب الناس فيما يصلحهم هم. انا اقعد اكلمك في الماده الثانيه واكلمك عن الحاكم الظالم والحاكم العادل، وانت مالكش دعوه بحاجه، ده انت زي غلبان مسكين. انا اكلمك ازاي تعبد ربك، ازاي تكون عقيدتك صحيحه، ازاي تحسن صلاتك، ازاي تصل ارحامك، انت محتاج اللي انا بقوله لك ده. انما الثاني مش بتاعك انت، ده بتاع اللي احنا عايزين نقوله له، واللي احنا عايزين نقوله له موحد معانا، ومش هتوصل له بمدرستنا ده، وربما لو وصلت له واحد ما بيفهمش ينقلها له ويقول له ده الذي بيقولوا كذا كذا، يغلفها له بصوره خاطئه. فهنا كيف تصل بالنصح الى اهله؟ وكيف تصل بالامر بالمعروف الى اهله؟ وكيف تتوقع ان يغلب عليك رجاء الفائده وتحقيق الفائده من ايه؟ من خوف زياده المنكر والمناكير والمنكرات. وانا اشهد ان احنا في الزمن الماضي، كما قلت انا نفسي كتبت وكتاباتي مسجله، وقلت في مجالس خاصه ان ما كنت اغشى، انا عمري ما غشيت مجلس حد منهم، ابتداء من عضو مجلس الشعب وانت طالع، او حتى عضو مجلس الحج وانت طالع، مش وظيفتنا. لكن برضه احنا ما بنرفضهمش وما بنرفضهمش، احنا بندعوهم زي ما بندعو اي حد، بنقول له دين الله، بنقول له شرع الله، بنقول له الحق والباطل والصواب والخطا. وانا اعتقد ان الدعوه اذا خرجت من قلب مخلص باسلوب جيد بيكون رجاء فضلها اعظم كثيرا من التاثير السيء لها. وكما قلت اولا واخرا، الفضل لله اولا واخرا، واذا اراد الله أن يغير ما بنا وأن يرفع بنا هيئ له إيه؟ أسبابه. في أسئلة عن الصور ولا كفاية كده؟ أنا عايز أكتفي لأن المسألة إحنا كده أطلنا. السؤالين دول بسرعة. رجل تقدم رجل لطب الفتاة فرفضه أبوها فانخلعت الفتاة من أبيها وذهبت لتتزوج هذا الرجل ووكلت أحد أقاربها عنها، فما حكم هذا الزواج؟ لا لا يجوز للبنت إنها تقول فانخلعت من أبيها. إيه فانخلعت من أبيها؟ تناقش أبوها. تناقش أبوها لكن أبوها وليها. هتقولي طب الولي عضل عضل يعني هو ما عندوش أسباب مقنعة؟ لا يعني لا ما فيش مانع إن المرأة إذا اختلفت مع وليها أن تقاضيه. خذوا بالكم مش من سوء الأدب، تقاضيه بس برضه هو وليها، ولو أن تقاضيه إلى جلسة عرفية يجلس فيها بقية الأولياء، تجيب له عمها وعمها الثاني ومش عارف جدها ويقولوا لي يا ابني الكلام ده مش كده انت، ويقنعوا او ينفذوا عليه رغما عنه لانه فيهم ايه اللي بيسمع لهم، او حتى يجوز حتى الوصول للقاضي. وعشان كده اذا اختلف الاولياء او اذا عضل الاولياء الشرع بتاعنا بيجيز رفع الامر لقاضي المسلمين، والقاضي يحكم في هذه القضيه ويزوجها. فالمساله لكن المراه عندنا في الراجح عندنا، وطبعا الكلام ده على خلاف القول المرجوح الذي عند أبي حنيفة، أن المرأة إذا كانت رشيدة تزوج نفسها. عندنا المرأة لا تزوج نفسها، المرأة يزوجها وليها، والولي ليس وكيلا عنها كما يقول المأذون اطلع هات لي لها موافقة وكلتي ولا ما، لا ده هو وليها وله أو يجب عليه أن يشاورها قبل ذلك لأنها تستأمر وتستشار، وإذا كانت بكرا وسكتت حياء فسكوتها إذن منها، وإذا كانت سيبا تشاور بلسانها وتقول هذا مناسب أو غير مناسب فيقبل منها هذا، والله أعلم. ضوابط أهل السنة في الحكم على إيه؟ إنسان بالشهادة. يا أخوانا ما فيش ميت نقول هذا في الجنة ولا نقول هذا في النار على الإطلاق. لا يوجد ميت على الإطلاق نستطيع أن نقول هذا في الجنة أو نقول هذا في النار، لكن نقول نحن نرجو له الجنة، نخشى عليه النار، يبقى احنا بنرجو حتى مع أنفسنا. ألا نقدر أقول أنا في الجنة ولا في النار؟ ما أقدرش، لكن أرجو الجنة وأقف النار. ومن هنا شهيد المعركة جعلت له أحكام شرعية في موته. هذه الأحكام الشرعية في موته أنه يكفن في ثيابه التي قتل فيها بدمه، ولا يغسل على الراجح لأن في قول الرجوح في جواز التغسيل، لكنه يدفن في ثيابه وفيه، وكذلك المحرم بحج أو عمره إذا مات محرما يغسل ويدفن ويكفن في ثياب إحرامه، ولا يغطى وجهه ورأسه لأنه محرم بس يغسل. ثم شهيد المعركة على الراجح لا يصلى عليه، لا يصلى عليه على الراجح، ومع ذلك ما نقولش في الجنة. شوف شهيد معركة اهو، ليه ما نقولش في الجنة قطعا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفين منعنا عن هذا الكلام. الموقف الأول مدعم الذي كان غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه سهم فقتله في غزوة خيبر، فقال عمر بن الخطاب هنيئا له الشهادة، كلمة جيدة، هنيئا له إيه؟ ما قالش في الجنة بس معناها أنه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي ظلها لتشتعل عليه نارا. الرجل ده مات فين؟ كان بيدافع عن مين؟ إسلام والمسلمين وعن رسول الله، لكن سرق من الغنيمة غلة شيئا قبل أن يقسم. الرسول قال إنها لا تشتعل عليه في النار. وفي قصة عثمان بن مضعون المرأة قالت والله لا أزكي بعده أحدا، لأن الرسول قال لا يدريكي أن الله أكرمه، نحن نرجو هذا، والله إني لا رسول الله ولا أعلم ما يفعل به. لما رأته مرة أخرى في رؤيا طيبة عنده علم سر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا واستبشر بها. الحالة الثالثة أو القصة الثالثة قصة الرجل الذي قتل نفسه أيضا في غزوة الخيبر. قالوا ما أجزأ منا أحد مثل فلان، شغال ما شاء الله عمال يقتل ويروح ويجي، شجاع شجاع يعني، جريء قوي يسخن في أعداء الله. الكل قال إيه أكثر واحد النهاردة إيه عمل جهد؟ ما أجزأ أحد منا مثل فلان. فقال النبي هو في النار. خدوا بالكم دي علم من الله، علم من عند الله، انما احنا ما عندناش هذا العلم. استغربوا هو في النار، طب هو في النار ليه؟ هو مش كافر، هو مسلم ويقاتل مع المسلمين وبنحسن به الظن لانه ختم له بجريمه كبيره قتل نفسه. لما كثرت جراحاته لم يتحمل الالم فاستعجل الموت، فوضع ذبابة السيف بين ثدييه ثم اتكأ على سيفه فقتل نفسه. واحنا لا نقول ان قتل نفسه مخلد في النار، مع ان ظواهر الاحاديث تقول بهذا، لكن لم منعنا ان نقول بالظاهر. ما الرسول قال فهو في حديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ده ظاهر الحديث. قلنا صرفنا هذا الظاهر في حديث اخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليديه تغفر، وليديه تغفر في القصة التي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي لما أبو الصحابي طفيل بن عمرو الدوسي كان هو هاجر مع رجل من دوس، الرجل استوخم هواء المدينة فقتل نفسه، قعد يلعب في صوابعه بالسلاح كده لحد ما سال دمه، ولما سال دمه ما سيطروش عليه مات. فرآه في الرؤية في هيئة حسنة وقد غطى يده، فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي الى نبيه. ما فيش ذنوب ماحيه حتى لو كانت سابقه، هي حسنات ماحيه. اسف، غفر لي بايه؟ بهجرتي الى نبيه. قال له ما لي اراك قد غطيت يدك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت من نفسك. امسك ايدك كده ايه؟ حتى لو كنت في الجنه امسك ايدك معيوبه. فجعل النبي يقول وليديه تغفر، وليديه تغفر، وليديه تغفر. يبقى دي بتدل هذا الحديث حكم على الحديث الاخر، عشان ما ناخدش حديث من على طول نطلقه بالظاهر. احنا بنفهم السنه، بنفهم ما قاله الرسول في بضوء من يفهم من يعرف. واضح يا اخوانا؟ يبقى لا نحكم لاحد ايه؟ والحديث طبعا الصحيح في الصحيحين في ان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي حديث وإن كان في إسناده ضعف، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. يبقى هنرجع تاني ليه؟ النيه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نرجو لميتنا إيه؟ حسن الخاتمة والجنة والشهادة. الرجاء ما فيش عليه حدود، لكن الحب معناه ان انت عرفت اللي في الاخر. انت عرفت منين؟ ربك هو الذي يعلم. احترم قدراتك، احترم علمك، واحترم ان الله فوق علم الجميع وفوق كل ذي علم عليم. هل مخالفة اوامر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مخالفة لولي الامر، خاصة ان كانت في المعروف؟ لا يجوز ان احنا نخالف ولي الامر. ما هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الان ولي امر، ولي امر الان، مش هو بس الواحد ولي امر، ومن كان دونه من وزراء او رؤساء او مديرين او نحو هذا. لكن احنا اقول لك بنخالف في المنكر، يعني نسمع ونطيع في غير معصيه. يمين يمين، شمال شمال، طالما يمين حلال وشمال حلال، فاذا كانت حرام اقول له لا اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز. يقول لي لازم تعمل، اقول له اسف مش هعمل، لن اعطي ربي. هرفدك، اقول له الارزاق على الله. خدين بالكم من هنا ايه؟ هحبسك، اقول له كل شيء بقدر الله. طريقة ثانية جابنت وخفت، قلت العيال هياكلوا منين؟ ده قلة، خدوا بالكم ده ضعف ايمان، ومش عيب ان يكون عندي في لحظة ضعف ايمان. في الحالة دي قد يعذرني ربي وقد لا يعذرني، انا بقى مع ربي. انا سألت ربي قد يعذرني. وعمر بن ياسر ضعف لما قتلت امه وقتل اباه وقال كلمه الكفر، لكن قالها وقلبه ايه؟
اطمئنوا بالإيمان فحضره ربه والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد. فهنا كل دي ضوابط الشرع يا اخوانا إذا اللي فهمها بيرتاح. حتى لو شفتني خليف ما تقولش بص ده جمال ده راجل يعمل ايه كان قاعد يقول لنا ويعمل ايه. قول يا اخي عفى الله عن لعله اصابته حال الضعف ثبته الله. يعني ادعيلي حتى ايه ان ربنا رجعني للجده. ولو شفت انا ولو شفت كان يبقى برضه نفس الكلام. مش لما اشوفك على معصيه اصورك واحطك على شبكه الانترنت عشان الدنيا كلها تتفرج عليك. لا استر عليك. من سفر مسلما سفره الله في الدنيا والآخرة. يبقى نراعي هذه المعاني ونراعي هذه الأمور. لا تعني الخروج عليه ولا تعني أن تنزي هذا من كل الطاعات. أنت بتعصي فين؟ تقول له لا دي لا مش هعملها. طب هو عرفك طب اعمل دي. اه دي صح هعملها. خدت بالك؟ وعلى فكرة دي أول صور تقويم ولي الأمر. لما يلاقي نفحه وليه بتقول له لا لا يجوز اعمل تقول له لا مش اعمل يقول له اه والله ما شاء الله ده اللي انت بتقوله ده ايه وانت نبي ملهم. ما هو احنا بنصنع فراعنه يا اخوانا. يجي الفرعون من دول يجي راجل طيب وعلى خلق وملاك من السماء نازل من السماء يقعدوا اللي حواليه يلعبوا في دماغه ويلعبوا في اللي حواليه ويعزلوه عن الناس وفي الاخر يبقى فرعون. ودي مصيبه لان العرف يامر بمعروف ولا عرفوا ينهوا عن منكر ولا عرفوا يحترموا نفسهم. وده اللي انا قلت لكم عليه النموذج الانجليزي لما الانجليز غيروا الملك من رجل يملك كل شيء الى رجل يملك ولا يحكم. عنده الكلام ده ليه؟ عشان كان في ناس انت عارف الرجل الانجليزي كان بيقول ايه؟ كان يقول اخشى ان يحكم علي التاريخ بعد 100 سنه او بعد 1000 سنه ان انا عملت كذا وكذا فتظل سبه في جبيني وجبين ذريتي وابنائي. ناس ما عندهاش دين لكن خايفه الناس تقول عليها. فما بالك احنا عندنا دين بيقول لنا حلال وحرام بيقول لنا دي يوديك الجنه ودي يوديك النار. كيف لا احترم دين؟ هي دين مهمه. اسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعلن والعمل والسر والعلن. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وشكر الله لكم.